عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آخر الأسبوع، مصر الجديدة، والنهاردة معنا استفتاء دعوة الجامعة العربية للحوار بين طرفي النزاع في سوريا، تصب في مصلحة نظام بشار ولا تصب في مصلحة الشعب السوري ولا لا أدري. طبعا النهاردة بعد التهريج اللي حصل من نظام بشار الطاغي الظالم، هذا الرجل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقتله 1000 مرة بل 1,000,000 مرة بما فعله في إخواننا في سوريا، معرفش الجامعة العربية إيه قصدها بفكرة نعمل حوار. حوار من مين؟ الكلام واضح، يعني لما بتقوم ثورات مفيش حاجة اسمها حوار ما بين الأنظمة وبين الشعوب. ثورة معناها أن الشعب بيقول للحاكم شكرا، يلا توكل على الله، سيب مكانك لحد يجي يبدع غيرك يعمل حاجة كويسة للبلد. كل الأنظمة العربية تهالكت بلا استثناء، ولذلك مهم جدا النهاردة لما بعد ما يجيش بعد ما الحاكم سمح لنفسه أنه يقتل النساء والأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، بعد ما عمل كل ده أجي أقول له طب ما تيجي نعمل حوار ونشوف حلول الخروج من الأزمة. الخروج من هذا الأمر يكون أن بشار يخلي عنده شوية دم، ده إن كان عنده لسه بقية دم لله سبحانه وتعالى، وياخد بعضه ويمشي، ولا يفكر ان هيكون معاه حزب الله في قبره، ولا هيفكر ان روسيا والصين هتكون معاه في قبره، ولا يفكر ان اسرائيل هتكون معاه في قبره. يا سيد بشار، يا مثقف، ان كان عندك شويه دين حتى في عقيدتك انت، اعمل حسابك للقاء الله، اعمل حسابك للقاء الله. ده ان ما كانش، يعني انا عايز اقول لك الغي عقيدتك، اعتبرها احسن عقيده في الدنيا. معقوله في عقيدتك؟ معقوله في عقيدتك ما بتخافش من ربنا؟ معقولة في عقيدتك هذا الهراء اللي انت بتعمله على مدار سنة كاملة في الشعب السوري من تقتيل، وبتدعي ان دي مجموعة إجرامية، انت وإعلامك الفج القذر الوقح اللي كل يوم بيثبت لنا ان الحكام العرب ملهمش الا كده، تقعد تقول شبيحة ومجرمين ومن هنا ومن هنا. الشعب مش عايزك، سيبك من قناة الدنيا وقريبك وبتوع الزفة. يا اخي يعني يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني ما بتشوفش تاريخ اللي سبقوك؟ ما بتشوفوش خالص؟ لا زين العابدين ولا مبارك ولا علي عبد الله صالح ولا القذافي، ما بتشوفش تواريخ الناس دي؟ أكرم لك لله سبحانه وتعالى يا أخي. أنا طبعا أنتوا أصحاب قرار في الاستفتاء على الحوار، لكن الواحد من حرق الدم مع الناس دي، إحنا النهاردة معنا 3 فقرات الحقيقة. فقرة هتكون عن الحوالات الصفراء والعمالة المصرية بليبيا، والفقرة الثانية مع الأستاذ محمد جلال القصاص، هو عامل كتاب عن عمرو خالد الحقيقة، كتاب مهم جدا 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 للانحراف في مسار عمرو خالد من وجهة نظره. الكلام ده أنا كنت اتكلمت عنه من 10 سنين، لكن هو بيتتبع هذا الأمر بقاله فترة، وفاجئني في الكتاب بحاجات كتيرة جدا، وعنده مناقشة، وبرضه هيكون كلام معاه حوالين بعض مقالاته عن التيار السلفي وشيء من القسوة في هذا القلم. والفقرة الأخيرة ما زلنا بنتكلم عن البوب شنودة ومن هيخلفه في الكنيسة، وعايزين نتكلم بشكل واضح عشان نشوف ايه العيوب اللي كان عليها البوب شنودة ايما كان يتولى الكرسي البابوي، علشان نحذر منها اي بابا هيجي جديد على هذا الكرسي يعرف ان دي اخطاء ما ينبغي ان يكررها لسلامة الامن بين المسلمين والمسيحيين في مصر. وده مهم جدا، شيء لله سبحانه وتعالى، عشان خاطر احنا بنحب بلدنا، فنبتدي مش هنطفي على البوب شنودة هذه القداسة العنيفة اللي حصلت على مدار 3 أيام، ونشوف بقى الكلام في تاريخ البوب شنودة من خلال وثائق. لا هنفتري على الراجل ولا هنألف كلام، مع كل احترامنا بنتكلم كلام علمي موثق، ولو في أي حد مسيحي هيشوف ان احنا بنتجنى يجي يقعد معانا هنا يقول لنا الكلام ده في جناية على هذا الرجل. انما القصد ان في بعض الناس تعتبر بتقول فككم من البوب شنودة، انا مش بتكلم عنه عشان اعمل تقديس ولا تعظيم، انا اضع هذا الرجل في الميزان ليرى المسيحيون قبل المسلمين حقيقة ما كان يدور في الكنيسة بمنتهى الوضوح، واملنا ان الكنيسة تعتبر نفسها جزء من مصر، تخاف على مصر وعلى مصالح مصر في المرحلة المقبلة اللي بنتمنى أنها إن شاء الله تكون مرحلة آمنة، الكل يتكاتف من أجل هذا البلد، بدل ما نلعب على وتر الأقليات دائما، وبدل ما نلعب على وتر المرأة، وبدل ما نلعب على وتر الحقوق والحقوقيين والمنظمات والناس اللي بايع البلد من الآخر. صدقوني والله العظيم بايع البلد من الآخر. يعني في جريدة المصريون كانوا بيتكلموا عن أن الحد اللي فات في اجتماع لرموز التيار الليبرالي في الإعلام، وبيتكلموا ان هم هيحشدوا الشارع المصري عشان يصطدم بالبرلمان. الكلام ده كان يوم الحد، انا عايزكم تتابعوا ايه اللي بيحصل قدام البرلمان الايام دي، الالتراس قدام البرلمان، الفئويات قدام البرلمان، المتطلقين قدام البرلمان، المتجوزين قدام البرلمان، كله بيروح للبرلمان دلوقتي عشان يسقطوا شرعية هذا البرلمان معنويا ودستوريا، لان هم شايفين انه البرلمان اتى بما لا يوافق اهواءهم، واتت الرياح بما لا تشتهي السفن من وجهه نظرهم. الكتاتني التاسيسيه تفتح ابوابها لكل الشعب. الدكتور الكتاتني بعد ما انتخب رئيس النهارده بالتزكيه قال الجمعيه التاسيسيه بتفتح ابوابها لكل الاراء وتعقد اجتماعات مع كافه اطياف المجتمع، وقال مضى الزمن الذي تصاغ فيه الدساتير خلف الابواب المغلقه. الحقيقه برضو كان في مبادره من الدكتور محمد البلتاجي، مش عارف يعني ما المقصود بيها، بيقول مستعدون لإعادة النظر في التأسيسية. هل ضغط الإعلام الليبرالي بيهز الإسلاميين لهذه الدرجة؟ إذا كان هذا الكلام صحيح على لسان الدكتور بلتاجي. عموما احنا معانا الأستاذ علي درة، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم أستاذ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا فضيلة الشيخ خالد.
أستاذ علي الله يرضى عنك، يعني مسألة التصريح الدكتور البلتاجي إن احنا مستعدون لإعادة النظر بالتأسيسية، هل بيبتز الإسلاميون من ضغط الليبراليين ولا الموضوع إيه بالظبط؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عايز أقول لفضيلة الشيخ خالد أن الأمر الذي لا خلاف عليه أن الأصل في الدستور أن يكون توافقيا وأن يعبر عن كل أطياف الشعب، نحن على يقين من كل ذلك ونحن مع ذلك تماما، ورغم خلافنا السياسي مع إخواننا في التيارات الأخرى لكننا لسنا سعداء أبدا بانسحاب الطيارات التي انسحبت، لذلك سيكون هناك تواصل وحوار مع كل القوى السياسية، وإحنا نفتح جميع الاحتمالات والخيارات عشان نقول إن إحنا في نهاية المطاف نريد أن نصل إلى حلول، ونريد أن نصل في النهاية إلى نقاش يأتي بدستور في نهاية المطاف ليس عليه خلاف. لكن هناك في هذه الأزمة فضيلة الشيخ خالد ظهرت بعض الأمور تحتاج إلى توضيح. أولا هناك من يردد أنه لن نقبل بدستور لا يعبر عن الأمة، الطيارات الأخرى تقول ذلك وتردد ذلك، أين هذا الدستور المطروح الآن الذي لا يعبر عن الأمة؟ الجميع يعلم فضيلة الشيخ خالد أن 75% من دستور 71 لا خلاف عليه، حق المواطنة والمساواة والشريعة الإسلامية هي المبدأ الرئيسي للتشريع والحرية وكل ده ما فيش عليه خلاف، لكن الخلاف في نقاط محددة. أولا صلاحيات رئيس الدولة تحتاج إلى مراجعة، نظام الحكم يحتاج إلى تحديد، هل سيكون برلماني أم رئاسي أم رئاسي برلماني، وكل هذه الأمور لابد أن يتم التوافق عليها. وأقول بمنتهى الوضوح أننا متوافقين مع أغلب التيارات في أن النظام الأمثل لمصر في المرحلة الحالية هو الرئاسي البرلماني.
طب حضرتك استاذ علي بتشوف بتفسر انسحاب الناس دي بايه؟ يعني عمرو حمزاوي لما يعمل استفتاء فاذا بالاستفتاء اللي هو عمله انا ما اعرفش بيعبر عن مين اساسا، انما في النهايه الاستفتاء 55% كما نما الى علمي قال له خليك ما تنسحبش، فضرب بالديمقراطيه عرض الحائط وانسحب. بتفسر الانسحاب وفهم الديمقراطيه عند هذه التيارات ازاي؟
60% فضيلة الشيخ خالد من الاستفتاء الذي اجراه الزميل عمرو حمزاوي كانت النصيحة له بعدم الانسحاب، لكن هناك موجة بتتحرك دائما في هذه الأيام ضد كل ما هو بيحمل الصبغة الإسلامية في محاولة من الضغط ومحاولة، يعني أنا مش عايز أقول الإرهاب السياسي، احنا أكبر من كده بكتير. أنا عايز أقول لو احنا توقفنا وتأملنا هنلاقي نقاط الخلاف في صياغة الدستور أصلا بسيطة ومتوافق عليها، وهناك وثيقة جميلة جدا كلنا وافقنا عليها ويمكن أن تكون مرجع لنا جميعا، وهي وثيقة الأزهر لم تختلف عليها جميع الطيارات. إذن الخوف اللي موجود النهاردة إيه الدافع ليه؟ إيه المحرك ليه؟ ليه إحنا مش عايزين نتعلم ثقافة الخلاف بصفة عامة والخلاف السياسي بصفة خاصة؟ أنا بعتبر يا أستاذ يا فضيلة الشيخ خالد هذا إرهاب من الأقلية للأغلبية، رغم أن هذه الأغلبية لو نظرت إليها هتلاقي أولا هذه أغلبية بدون تشكيل حكومة لها. هل يعقل في دولة في العالم أن يكون هناك تيار إسلامي يمثل ب70% من البرلمان وهناك حكومة تحكم ليس هناك وزير واحد يمثل هذه الأغلبية؟ هل يقال دائما أن هذه الأغلبية في البرلمان ليس لها حق سحب الثقة من الحكومة؟ هل هناك أغلبية في العالم لها هذه الصلاحيات المنزوعة؟ يقال دائما لنا أن كل مشاكل البلاد أنتوا عملتوا فيها إيه؟ وفي نهاية المطاف عندما نطالب ببعض الصلاحيات لا نعطى أدنى درجة من درجات الصلاحيات.
بشكر
هل هذا شيء يعقل؟
بشكر حضرتك أستاذ علي دور عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. واضح أن التيارات الليبرالية عندنا بعض أفرادها، لا أقول كل، أقول بعض أفرادها مصابون بالحول الديمقراطي، يعني 60% يقولوا له ما تمشيش يوم هو ماشي، ولو 60% يقولوا له امشي يوم هو ما يمشيش. بتعرفش العملية الديمقراطية عند الناس دي بتتفهم ازاي. لكن مما لا شك فيه الأقلية ستظل هي الأقلية تتشبث بحقوق ليس لها في العملية الديمقراطية حتى الموت. يعني أنا النهاردة يمكن عندي مقال لأستاذ اسمه أحمد إبراهيم بيقول أخي الليبرالي ارحمني من اهتماماتك بالتوك شو أكتر من مصر. صداع يا أخي، تحس أنك أنت عندك زي ما بقول دايما ماسورة وانفجرت على قنوات التوك شو، ما رهمش غير أول ما يختلفوا معك في القضية من وجهة نظرهم حتى ولو أن الديمقراطية كانت في غير صفهم يشنون حربا ضروس على كل من خالفهم بحجة أي حاجة، من غير ما يشوفوا، من غير ما يقروا، من غير ما يعرفوا، من غير ما يطمنوا. هو حكم مسبق على التيارات الإسلامية أنها تريد أن تؤسلم الدولة. ومعرفش ايه العيب اللي فيه الهيئة العليا للحزب الوفد تنسحب، هي كمان من تأسيسات الدستور بأجماع الأصوات. قررت الهيئة العليا للحزب الوفد اجتماعها المشترك النهاردة الانسحاب بإجماع أصوات الحاضرين. معنا الأستاذ محمد حرش عضو الهيئة العليا للحزب الوفد. السلام عليكم أستاذ محمد.
سلام ورحمة الله، أهلا يا أستاذ كامل.
أستاذ محمد، حزب الوفد بدأ أمام بعض الناس في ارتباك في اختيار رئيس ودعم رئيس والتراجع والانشقاق. طيب جه الانسحاب من جمعية تأسيس الدستور، هل جاء متأخرا؟
لا، هو ما جاءش متأخرا ولا حاجة، يعني يمكن الجمعية التأسيسية الإعلان عنها يمكن من خلال من فترة يومين أو ثلاثة.
نعم. طيب يعني الانسحاب اعتراضا على إيه يا أستاذ محمد؟
والله هو احنا دعوة تمت الدعوة للهيئة البرلمانية والهيئة العليا لحزب الوفد للاجتماع لأخذ الرأي الديمقراطي في مسألة انسحاب الحزب من الهيئة التأسيسية أم لا. احنا ذهبنا للحزب ووجدنا شباب الحزب بيستقبلنا باللافتات والهتافات اللي بتطالبنا بالانسحاب وبتطالبنا بالتصدي للتغول والانفراد بالمشهد السياسي كله من حزب الحرية والعدالة والإخوة السلفيين.
طيب هل حضرتك وانت شايف هذا التغول يعني بدعة من الأمور لم تحدث في دساتير أو في دول أخرى؟
لا، بدعة، لكن ده تناقض كبير جدا في ما أعلنه الإخوة في الحرية والعدالة والإخوة السلفيين قبل تأسيس قبل انتخابات مجلس الشعب وقبل تأسيس الهيئة التأسيسية للدستور.
هم
نسبتهم المعروف
مشاركة لا مغالبة.
مش قالوا لا مشاركة لا مغالبة.
أستاذ محمد، طيب هم نسبتهم في اللجنة التأسيسية للدستور في الجمعية التأسيسية للدستور قد إيه؟
نعم،
نسبتهم في الجمعية التأسيسية للدستور، لا أنا بتكلم على التيارات الإسلامية برمتها، نسبتهم في الجمعية التأسيسية للدستور قد إيه؟
لا يعني العدد كبير يوصل لحوالي 60 من الإسلاميين، يعني طيار إسلامي، يعني حتى الطالب زي ما حضرتك سامع عارف الطالب الوحيد اللي جابوه من جماعة الإخوة المسلمين.
طيب هل بتعتبر حضرتك انه 60% ال40%، يعني انا بتكلم ده احنا قرب 50-50 زي ما بيقولوا، هل ال40 غير قادرين على صياغة الدستور مع هذه الستين دول ويبقى ليهم صوت وقوة وجود وحضور، ولا الاولى ان هم ينسحبوا ويسيبوا المشهد السياسي بالصورة دي؟
يا سيدي، المسألة مش مسألة قادرين او غير قادرين، المسألة مسألة رسائل طمأنينة للشعب ان احنا لن نجور على حق هذا الشعب في كتابة الدستور. الشعب لا يجب أن يمثل. وبعدين حزب الوفد لما يكون حزب الوفد اللي حصل في انتخابات مجلس الشعب على قرابة 3 ملايين صوت، تمثله باربع اعضاء في لجنه.
لا انا مش عايز 3 ملايين صوت، انا عايز هو جوه البرلمان بيمثل قد ايه سعاده الاستاذ محمد.
البرلمان احنا عندنا 60 عضو مجلس شعب وشورى حاليا.
طيب يعني الاختيار ده جه يعني بالاجبار والاكراه، الاختيار اللي حصل في الاختيار، ولا جه عن طريق انتخاب؟
بالانتخاب.
طب احنا لماذا نطعن دائما في العملية الانتخابية لما نكون في غير صالحنا؟
والله لو حضرتك سألت الاخوة اللي حضروا عملية الانتخاب، وان كانت الورقة يعني الورق اللي كانوا بيصوتوا عليه كانت موجهة، يعني ما ينفعش يا استاذ خالد.
نعم.
ما ينفعش يعني حقيقي ما ينفعش. يعني انت عايز ايه؟ انت عايز، انت حضرتك انا سامع المداخلة اللي قبلي.
نعم.
عايز حكومة كمان، الاخ بتاع الحرية العدالة بيقول
علي درة، الاستاذ علي درة.
طب عايز
لا لا هو ما بيقولش حكومة، بيقول لا لا بيقول الحكومة الموجودة حاليا ليس فيها وزير واحد ينتمي للتيارات الإسلامية، وبيقولوا علينا إن إحنا مكوشين على كل حاجة.
طب أنت عايز تسقط حكومة الدكتور الجنزوري اللي فضل شهرين وهتمشي عشان تشتت الحكومة.
أنت راضي عن أداء حكومة الجنزوري يا أستاذ محمد؟
نعم.
راضي عن أداء حكومة الجنزوري؟
يا سيدي الفاضل، إحنا من الثورة، من بداية الثورة حتى الآن، نحن لسنا راضيين عن المشهد السياسي كله.
نعم.
لكن احنا في مرحلة انتقالية، لابد ان نتحمل بعض ونشارك بعض في بناء هذا الوطن.
طب سؤال خارج السياق وخارج التغريدة زي ما بيقولوا، يعني من المرشح اللي هيدعمه حزب الوفد كلام نهائي من غير سياسة؟
لا لسه لا يمكن يتخذ قرار دلوقتي الا باجتماع الهيئة العليا والهيئة البرلمانية مع بعض تاني ويطرح المرشح.
لا لما خرج الاستاذ منصور حسن من السباق، هل فعلا هناك اتجاه لدعم السيد عمرو موسى؟
لا مفيش اي اتجاهات حاليا، ومفيش اي نقاش الا مساله الدستور حاليا. احنا حزب عريق وحزب قديم وحزب عجوز في السياسه المصريه، بنمشي بخطوات محترمه سياسيه وبنشتغل في السياسه اساسا.
شكرا جزيلا استاذ محمد حرش، عضو الهيئه العليا لحزب الوفد. معانا الدكتور يسري حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور. النهاردة الهيئة العليا كلها معانا. دكتور يسري السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك
دكتور يسري؟ قرأت وأنا بالأمس خبرا مفاده أن حضرتك في برنامج آخر النهار أو أول النهار بتقول فيه أنه الشيخ حازم رجل محترم لكنه لا يصلح للمرحلة الحالية. هل هذا الكلام، عشان معرفناش نوصل لك امبارح، صدر من حضرتك ولا كالمعتاد بتحصل فبركات؟
والله كانت الفبركة واضحة لكل من تابع البرنامج، ان الحوار نفسه ليس فيه مثل هذه المقولة.
نعم.
وانما هذه المقولة جاءت على لسان الاستاذ حسين عبد الغني. هو طبعا البرنامج كان مسجل، وهو عطى مقدمة خارج التسجيل قبل يعني اذاعة الحوار. وذكر فيها بعض النقاط من هذه النقطة التي لم يتضمنها الحوار ولم يتطرق اليها الحديث ولم تصدر على لساني. وللأسف أن بعض من يأخذ العناوين يعني طار بها وشيرها على الفيسبوك، وبعض القنوات الفضائية أيضا تناولت هذا الحدث وقامت بعمل مداخلات تليفونية لبعض المشايخ المحترمين من داخل مصر وخارج مصر، وكأن الدنيا قامت ولم تقعد.
طب يعني هل حد كلم حضرتك أو تفاوض معاك على صحة هذا الخبر من عدمه؟
والله
يمكن معرفش يوصل لك امبارح.
أنا حاولت أدخل على إحدى القنوات الفضائية التي قامت بعمل يعني ضجة حول الخبر، وفشلت الحقيقة، بالرغم أن أنا قلت لهم أن أنا عايز أعمل مداخلة ووعدوني أن أنا حعمل مداخلة، ولكن حتى الساعة الواحدة مساء لم يتصل بي أحد من هذه القناة.
طيب يعني آخر أخبار الهيئة العليا لحزب النور والاجتماعات الخاصة بالرئيس المحتمل أو المرشح من قبل الدعوة السلفية في اسكندرية، هل وصلتم إلى اتفاق ولا لسه الامور لم تظهر الاتفاق بعد؟
والله بس يا استاذ خالد انا عايز اعبر عن نقطه محوريه، يعني يا ريت كل الاخوه او كل المستمعين يحطوها في اعتبار.
اتفضل.
نحن نتكلم عن رئيس لمصر في وقت كان النظام السابق حرص على انه يقوم بتجريف الارض المصريه من اي شخصيه صالحه.
نعم.
لان يخلفه في هذا المنصب، على اساس ان كان بيتم اعداد الوريث اللي هو جمال مبارك بمعرفته هو، ولم يكن يسمح لأي شخصية بالبروز. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لو كانت هناك حياة نيابية سليمة وكان هناك أحزاب تمارس الدور الحزبي بفاعلية ويسمح لها بالمعارضة والاطلاع على برامج الحكومة ويعني إدارة معارضة سليمة داخل المجلس والاطلاع على ميزانيات الدولة والحالة الاقتصادية للدولة ودهاليس السياسة والحكم الداخلية والخارجية، لكان هذا النظام السياسي أفرز لنا مجموعة من الرجال الذين يصلح كل واحد منهم لإدارة الدولة.
جميل.
أما وإن كان الحال والشأن كما لاحظنا جميعا أن كان في تهميش لكل النظام السياسي الكوري فقط ل يعني أن في نظام سياسي في مصر في حزب حاكم وفي معارضة، لهذا لم يبرز أحد الرجال.
كويس.
دلوقتي إحنا بنبحث عن رجل يدير المرحلة الحالية. رجل يدير المشكلات والفساد الإداري في الدولة، يدير مشكلات اقتصادية، يدير مشكلات في التعليم، في البنية التحتية في الدولة، في قوانين قد تم إدارتها لتقنين الفساد في إدارة الدولة. دولة أنا كنت كل ما بشوف منظر يعني قبل الثورة وحتى الآن أقول أن يحيي هذه الله بعد موتها.
نعم.
الرئيس اللي جاي ده عليه تبعات ثقيلة جدا جدا جدا، سواء بقى كان لإدارة مستقبل نحلم به نحن أبناء الصحوة الإسلامية، هيضع فيه الكيان والتيار الإسلامي يعني كل ثقته وتجارب السنين الماضية كلها، سيكون مسؤول عن إدارة هذا الملف للكيان الإسلامي. مشروع النهضة المصرية اللي كلنا بنحلم به هيكون إدارته في إيده. فالمتعجلين اللي شايفين إن الوقت يعني من ذهب ويريدون بسرعة الحث لأحد المرشحين، مع تقديرنا وتفجيلنا لكل المرشحين الذين ينتمون إلى جميع التيارات، خاصة الذين ينتمون إلى التيار الإسلامي، أبناء الصحوة الإسلامية، أبنائنا إحنا اللي بنحط فيهم كل ثقتنا، وكل كيان التيار الإسلامي هيكون في إيده، لابد من التريث والتمهل.
طيب متوقع أصلا في حاجة دكتور يسري عشان وقتنا، متوقع الدعوة يعني مثلا في غضون قد إيه تبتدي الأمور تتضح عندها بعد الجلوس مع كل المرشحين سواء الإسلاميين أو غير الإسلاميين؟ ثم يعني هل ما بتعذرش الشباب لما بيشوف أنه في ارتباك أصلا في الدعاء والعلماء؟ يعني النهاردة مجموعة شورى العلماء اللي هي داخل الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح انبثقت عن الهيئة وأيدت الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مع أن الهيئة ما كانتش خدت قرار. فالشباب نفسه ساعات بيشعر أنه في شيء مش مفهوم داخل التيارات الإسلامية، وأن التيارات الإسلامية دائما وأبدا ساعة اتخاذات القرار بيبدو عليها الارتباك وعدم الوضوح. فانت شايف ايه؟ وشايف الدعوة السلفية في مدار قد ايه ممكن تحدد المرشح اللي تدعمه وتعلن اسمه صراحة؟
يا استاذ خالد، انا يعني بصفتي طبيب انا هقول لحضرتك مثال بسيط. يعني
اتفضل،
لو حضرتك امام اثنين من الاطباء، طبيب حاذق يمارس المهنة وهو يعني يذهب اليه المرضى، وكل مريض يذهب الى هذا الطبيب يقول والله قد جعل الله يعني شفائي على يد هذا الطبيب.
جميل.
ومعروف له أنه يمارس المهنة منذ سنوات طويلة، وأن يعني كثير من المرضى يعني يمدحون في هذا الطبيب. وطبيب آخر هو أستاذ في التخصص ويعمل أستاذ في الجامعة، يكون بالتدريس للطلبة، ولكن لم يمارس المهنة. فأنت ثقتك بلا شك ستذهب إلى الذي يمارس المهنة بلا شك. فكل مرشح الرئاسة الآن من الجنس الأول، الجنس الأكاديمي الذي لم يمارس المهنة، وبالتالي يبقى لازم انت تدرس ملف كل واحد كويس علشان تعرف لما الملف هذا يدار بواسطة هذا الشخص، مع تقديرنا واحترامنا لكل المرشحين، يبقى لازم انت تضع ثقتك في محلها، لان لما تدي صوتك ويغلق صندوق الانتخاب ليس هناك مجال للتراجع.
نعم.
فاحنا بنقول ان التجربة، تجارب السنين اللي فات كلها هتوضع في يد مرشح. فابناء الصحوة الاسلامية الشباب المتحمس يعذر مشايخ الدعوة ان عطوا لانفسهم فرصة. لو كان الموضوع واضح وضوح الشمس لكان اتخاذ القرار من اول يوم. اما الموضوع ما فيش تجارب سابقة يا استاذ خالد. احنا بنسمع كلام من جميع المرشحين، الكلام هذا مبني على دراسات ومبني على تحليلات ومبني على يعني تصور رؤى، ولكن في النهاية اعطونا فرصة، لا داعي للتسرع. التسرع قد يكون تكلفته عظيمة يتحمل تبعاتها كل ابناء التيار الاسلامي.
طيب يعني هل الحزب يعني برضو اخر سؤال وبلاش سياسة معايا يا دكتور الله يرضى عنك، في تصور لوقت زمني معين يقدر يقول فيه قررنا اختيار فلان، ولا مستنيين لحد؟
اعتقد ان ما بين اسبوعين وعشرة ايام سيكون الموضوع واضح، وسيتم الاعلان عن وجهة نظر الحزب الرسمية بالنسبة لمرشح الرئاسة، وارجو ان تكون كما يتمنى شباب الحزب في جميع أنحاء الجمهورية بإذن الله سبحانه وتعالى. وسوف تعقد لقاءات مع أبناء الحزب في جميع المحافظات لتوضيح الصورة كاملة، لماذا تأخرنا، ولماذا كان يعني خطابنا يتسم بالتأني وعدم الاستعجال، وماذا تم في خصوص الملفات، وماذا تم خلال اللقاءات، ولماذا كان هذا القرار؟ وكما قدمت أنا شخصيا أتمنى أن يكون على قدر طموح وأحلام أبناء الحزب في جميع أنحاء الجمهورية بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا دكتور يسري حماد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. سريعا ممثل الدستورية العليا ينسحب من التأسيسية، المستشار ماهر سامع اعتذر رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة عن مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية في أعمال اللجنة، وقال الحقيقة أن الانسحاب أكد ثمن الحالة السيئة التي وصلت إليها الأحداث في مصر، وتشابك القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة السياسية هو السبب الرئيسي في الاعتذار. تمثيل النقابات بخمس أعضاء في الدستور يثير الجدل بين المهنيين أو بين المهنيين. العلميين تتعجب من خلو اللجنة من زويل والباز واتحاد النقابات، 60% من الممثلين موالون للإخوان. الدكتور شريف قاسم أمين عام الاتحاد النقابات المهنية بيقول إن تمثيل النقابات بخمس ممثلين منهم 60% موالون الإخوان المسلمين إصرارا من الجماعة والطيار على احتكار اللجنة ومقاومات المجتمع المصري. معنا الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين ونائب رئيس اتحاد النقابات المهنية. السلام عليكم دكتور سامي.
السلام عليكم.
الله يرضى عنك، بس توضي التلفزيون وتسمعني، اسمعني من التلفون يا دكتور لو سمحت.
حاضر. اولا تصحيح، الدكتور سامي طه نقيب الاطباء البيطريين وليس نائبا لرئيس اتحاد النقابات المهنيه.
معلش المعد بتاعنا مش شاطر، انا اسف. هل يتناسب تمثيل النقابات اللي حضرتك شايفه مع الاعداد اللي موجوده داخل اللجنه التاسيسيه، ووجه الاعتراض جاي منين؟
تسمح لي اخي ان اقول شيئا بدايه.
تفضل.
واحد حضرتك، انا الحقيقه الاعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب حضرتك بنسبه زادت عن 70% واوكل مجلسي الشعب والشورى والبرلمان بغرفتيه ان ينتخب اللجنه المسؤوله عن صياغه الدستور. فانا الحقيقه واحد، لماذا هذا الضجيج كله تمام امام هذا الاختيار الشعبي؟ خوف من الحريه والعداله والنور ام خوف من الماده التي ترجع الدستور الى المرجعيه الحقيقيه اللي هي مبادئ الشريعه الاسلاميه؟ هذه واحده. الثانيه فيما يخص تمثيل النقابات المهنيه، انا عاوز اقول بس حاجه احصاء سريع عشان يفهم منه كلامي بعدها. النقابات المهنيه لدى بالضبط احصائيا 8 مواطن مهني يمثلون على الاقل 24 مواطن من ال 85، بما يعني انني ارى ان كان لابد ان يكون التمثيل الكمي والتمثيل النوعي متناسبا مع هذا، وان يتم اختيار ال 20 نقابه مهنيه المنتخبه انتخابا حرا، واذا كان هناك نقابه مهنيه لم يتم الانتخاب فيها يتم الاختيار. لهذا ارى ان 5 نقباء هذا لا يكفي. حاجه ثانيه، انا لما عملت احصاء سريع مقارنه بالشخصيات العامه والهيئات العامه، وجدت على سبيل المثال ان اساتذه الجامعات ورؤساء الجامعات واساتذه العلوم السياسيه وخبراء الاقتصاد قرابة 20 تلاقي في تمثيلهم اعتقد انه لا يتجاوز 10 افراد. انا ارى ان الشعب كله يمثل، ولكن يجب ان تمثل النقابات المهنية ب 20.
دكتور سامي، لما نتكلم عن لجنة فيها 100، متصور تمشي ازاي الاعداد؟ يعني احنا لو بنفكر
حضرتك ببساطة شديدة،
هقول جملة حاجة بس تصحح لي، هل متصور ان كان ممكن العدد يتقال في الاعلان الدستوري اكتر من كده شوية عشان العملية تتسع، ولا انت شايف 100؟
سعادتك، هذا الكلام الذي اقوله الان ان شاء الله قلته قبل التشكيل. احنا عندنا 100 عضو، قلنا ان كان 40% فقط يجب ان يكونوا لمجلسي الشعب والشورى، و 60% يجب ان يشمل الاتي: ال 20 نقابات المهنيه اللي احنا قلنا تمثيلهم الكمي والنوعي وبالنقباء. 2، انا عندي النهارده الهيئات القضائيه واساتذه القانون الدستوري لا يتجاوز عددهم النهارده 10، ثم الخارجيه والقوات المسلحه والشرطه والشخصيات العامه وكل هذا. كان ممكن ان ياتي 60 عضو مع ال 40 يؤدوا رأيه الاتي: حاجتين، 2، نصيحه لمن يحاولون تجرؤ على هذه اللجنة المنتخبة بشكل مطلق وبشكل سيء النية أن يراجعوا أنفسهم، لأن الخيار سيكون الخروج إلى فتنة. اثنين، أن مجلس الشعب والشورى والرجوع الحق فضيلة عليه أن يصحح هذه النسب، ليس إرضاء لفئة أخرى ولكن تمثيلا للواقع، خاصة إذا علمنا أن النقابات الأهلية تمثل الطبقة المتوسطة التي أهينت في عصر وفي نفس الوقت هي التي كانت نخاع هذه الثورة بشبابها وشيوخها.
شكرا جزيلا دكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، ممدوح قطب يمت انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة. والشيء العجيب النهاردة اللي ضحكني، أول توكيل لمبارك والبرادعي في مرسى مطروح، يعني في واحد نزل، هل هو شو، هل هو عاقل يعني فاهم الوضع السياسي عامل ازاي، وان الرئيس ده بيتحاكم على خيانات وعلى سرقات، فبيرشحه وعمل له توكيل. وكذلك واحد عمل توكيل للدكتور محمد البرادعي. شيخ حازم اسماعيل واخد نصيب الاسد في مرسى مطروح، حوالي 2200 توكيل، يعني حوالي نسبة 50% من إجمالي التوكيلات. واتحاد العمال بينسحب من تأسيس الدستور بالمرة ويهدد البرلمان بالتصعيد. وبكري بيقول أبو إسماعيل رئيس مصر القادم، ده مصطفى بكري، الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب، بيقول إنه كل المؤشرات بتؤكد إن حازم صلاح أبو إسماعيل الرئيس القادم. موجود ولا خرج التليفون؟ معانا اللواء ممدوح قطب المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة. السلام عليكم سعادة اللواء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك.
يا ريت حضرتك توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون.
أنا سامع حضرتك.
سعادة اللواء، حضرتك في أنباء إنك أنت انسحبت من الترشح لما بدأت أنباء عن نزول اللواء عمر سليمان لانتخابات الرئاسة.
يعني هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأنا أكدت في كل المقابلات اللي تمت معايا أنني لن أنسحب الا اذا الشعب يعني في الاخر ما وافقش على ان انا اكون موجود يعني.
نعم.
انما طالما الامور متاحه انا مستمر ان شاء الله.
حضرتك وصلت لفين في التوكيلات
افندم؟
حضرتك وصلت العدد كام في التوكيلات؟
اعداد متغيره، لكن احنا لسه منتظرين العدد اللي بيسمح لنا بالتقدم ان شاء الله.
حضرتك عملت زياره للشيخ الازهر عشان تقرب زي ما بيقولوا بين المجلس العسكري والاخوان بسبب التراشق الاعلامي اللي شفناه، ايه اللي نتج في الزياره فندم؟
الحقيقه انا عملت مبادره اسمها مبادره المصالحه والمصارحه، بطلب فيها ان الطرفين يجتمعوا مع بعض، ويمكن المشير طنطاوي بجمعوا رؤساء الاحزاب ولقائه معهم امبارح ثم استكمال اللقاء غدا ياتي في هذا الاطار، ونتمنى ان شاء الله في الاخر ان يعني يتم اصلاح ذات البين، لان ده من افضل الاعمال، والامه مش محتاجه في هذا الوقت الى مزيد من الفرقه والانقسام. يعني
تعليق حضرتك ان في مواطن نزل في مرسى مطروح عمل توكيل للرئيس السابق محمد حسني مبارك.
والله هو حر، لكن يعني انا شخصيا ما اعرفش كيف يعني يفكر احد الاشخاص في ان يقوم بهذا العمل لمثل يعني شخص لم يتقي الله في الامه. يعني
شكرا جزيلا اللواء ممدوح قطب المرشح المحتمل لرئيس الجمهوريه. في موكب للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل من الدقي لمصر الجديده، حمله الشيخ حازم اعلنت عن تقديم مرشحها لاوراق ترشيحه يوم الجمعه 30 مارس عقب صلاه الجمعه في قافله كبيره من السيارات مصطحبه معه السيارات المحمله بتوكيلات الناخبين. هتتحرك القافله بمحاذاه سلسله بشريه طويله تبدا من مسجد اسد بن فرد الدقي وحتى مقر اللجنه العليا للانتخابات، واخدين احتياطات معينه علشان ما يقفلوش المرور. وطبعا مين يا فندم؟ طيب هنشوف فيديو الاستاذ مصطفى بكري وهو بيقول الشيخ حازم رئيس مصر القادم، ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا.
لهذا الوضع، شوف قضيه الدوله المدنيه زي ما قال فريق سامي عنان قبل كده، هي قضيه امن قومي لكل المصريين، الثوابت الوطنيه، حقوق المواطنه، المساواه، لا يستطيع ان يفرط عليها. احنا مجتمع في تعدديه ثقافيه وفي تعدديه عقائديه.
مين الرئيس القادم؟
حتى الآن أستطيع أن أقولها لك بملء الفم، حازم صلاح أبو إسماعيل.
عمال النظافة يقطعون شارع السودان. النهاردة الأربع قطع عمال النظافة التابعين لهيئة النظافة والتجميل بالجيزة شارع السودان لعدم تنفيذ مطالبهم التي اعتصموا من أجلها خلال اليومين السابقين، وتتمثل مطالبهم في ضمهم لوزارة البيئة وزيادة المرتبات ومكافأة وزارة البيئة وحافز 200% وبدل العدوى والمخاطر. ومن جانبه أوضح أحد العمال بالهيئة المهندس طارق عبد الشافي رئيس هيئة النظافة، توجه لمحافظة الجيزة النهاردة لعرض المطالب على اللواء علي عبد الرحمن المحافظ للموافقة عليها. أنا معرفش علي عبد الرحمن ده لواء ولا لا، والله أعلم. يعني عارف إن علي عبد الرحمن ده كان دكتور في كلية الهندسة عندنا يعني. طيب هو مش لواء على فكرة، الدكتور علي عبد الرحمن كان الدكتور الخرسانة في كلية الهندسة كان بيدرس لنا، معرفش بقى لواء إزاي. المهم يعني أضاف عبد الشافي إن زيادة مكافأة نهاية الخدمة تحتاج إلى لجنة لفحص الصندوق وتقرير المكافأة، حيث طالب العمال بمئة شهر بدل من 50 شهر. موسى يهنئ نور بقرار أحقيته في الترشح للرئاسة. طبعا النهاردة حصل حاجة عجيبة جدا، احنا فوجئنا انه المجلس العسكري اذن للمرشح او للسيد ايمن نور، الدكتور ايمن نور، انه يخوض انتخابات الرئاسة. واحد دماغه بيتأدي كده، يا ترى هل المهندس خيرت الشاطر مقدم طلب على ان القضية التي عوقب بسببها ايام النظام السابق كانت ملفقة، فهل هيتنازلوا او هيقبلوا طلب المهندس خيرت الشاطر وبالتالي هو كمان يترشح للرئاسة كما سيترشح ايمن نور رغم انه كان عنده قضية؟ الله اعلم. مستحق الحوالات يقطعون شارع التحرير، احنا الفقرة اللي جاي نتكلم عن مستحق الحوالات. الفيديو جاهز يا جماعة؟ طيب مستحق الحوالات الصفر النهاردة قطعوا شارع التحرير بالدقي وعطلوا المرور كنوع من التصعيد للمطالبة باسترداد اموالهم. تزايدت حدة الزحام والمشاجرات امام بنك الرافدين او الرافدين بالدقي من قبل مستحق الحوالات الصفرة، حيث يحاول المعتصمون الدخول الى مقر البنك، وفشلت قوات الامن في السيطرة على التزاحم الشديد، حيث انه لا يتواجد قوات امن كافية للسيطرة على موقف سوى ضابط وبرفقته 2 من العساكر. ضبط المتهمين في واقعة مقتل ضابط شرطة قليوب الملازم اول اسامة كامل محمد موسى الذي قتل، ونسأل الله ان يتغمده وفي الرحمة، تعرض لوابل من الاعيرة النارية اثناء خدمته على الطريق الزراعي والقوة المرافقة له من قبل مجهولين يستقيلون سيارة، مما ادى الى وفاته واصابة مندوب الشرطة. المهم توصلت فرق البحث مع قطاع مصلحة الامن العام الى ان مرتكب الحادث هم شريف صادحة 25 سنة عاطل ومقيم بقليوب، واحمد ميم خه، مش عارف يعني ايه الحكمة من ميم خه وليم، واحد مسكوته واعترف، 24 سنة عاطل مقيم بقليوب، وعبد الله ميم عين 20 سنة عاطل مقيم بقليوب، وفرج حه سين، تحس انت قدام كلمات متقاطعة، 27 سنة عاطل مقيم بالقناطر الخيرية وسبق اتهامه في قضية سرقة. انا اللي عجبني النهاردة في خبر لفت نظري للإيجابية اللي موجودة عند بعض المصريين اللي بتدفعهم انهم يتعاملوا مع البلطجية بمنتهى الوضوح. اهالي مشتول السوق يفتكون بثلاث بلطجية اثناء سرقتهم محل موبايلات. تجمهر المئات من اهالي مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية امام مستشفى المدينة بعد ان تمكنوا من ضبط ثلاث بلطجية مسلحين اثناء قيامهم بسرقة احد محلات الموبايل بالمدينة، وقام الاهالي بالتعدي على البلطجية بالشوم. طالما ان القانون متأخر قوي بدمه تقيل وبايخ وبيعامل البلطجية بحقوق غير مسبوقة للمحترمين، يعني وبيعامل المحترمين بشكل اصعب بكثير مما يعامل البلطجية، فالاهالي بتقولك طب خلاص ناس بتسرق ومفيش قانون يعني يخلي الناس دي تاخد عقاب رادع عشان يتعظ الغير، فالاهالي ضربوهم الحقيقة وساعدوا الشرطة في ان هم يمسكوهم، وتم حجز احد هؤلاء في مستشفى مشتول اثناء مرور ضباط المباحث، وعثروا معاه على فلوس مزورة وخرطوش ومسدس ووجع قلب. الواشنطن بوست اخيرا، الاخوان منقسمون على انفسهم. دي صحيفة الواشنطن بوست النهاردة قالت ان الانقسامات تضرب جماعة الاخوان خاصة مع قرارها بحق فكرة الدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة، مشيرة الى ان اجتماع مجلس شورى الاخوان انتهى مساء امس بدون الاتفاق على مسألة تسمية مرشح رئاسي للجماعة. احنا كنا حاولنا نتكلم بعض الشباب اللي طلع مع هالة سرحان عشان يجي يقول لنا هنا ليه الشدة والقسوة وهما بيتكلموا عن الجماعة بهذه الصورة. انا ما قلتش ان الجماعة انبياء ما ينفعش انتقادهم، لكن كنت اعترضت على شاب اسمه أسامة درة اتكلم عن المهندس خير الشاطر بشكل مش حلو، قال وجهه غليظ او طلته خشنة على الناس، ويعني ما عندوش كاريزما. ما ينفعش ده، اعتقد انه سوء ادب. ولما حاولنا نجيبهم الحقيقة يبدو انه كان سمع الحلقة فقال اصحابي نصحوني ما طلعش مع الشيخ خالد عبد الله، فانا بقول له خليك مع هالة سرحان مفيش مشكله خالص، ما تزعلش نفسك انا ما بيفرقش معايا. يعني احنا هناخد فاصل ونرجع نتكلم عن الحوالات الصفرة، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي احنا بنتكلم عن مشكلة حصلت النهاردة في الحوالات الصفراء. العراق كانت حلم جميل للمصريين تحول فجأة إلى كابوس منذ أن قررت أمريكا بمساعدة الإيشي على أنها تدخل جوه العراق وتغزوها وتعمل اللي عملته وتهدم صرح كبير في الأمة الإسلامية والعراق، نسأل الله أن يعيده مرة أخرى. حصل مشكلات في الحوالات، حصل مشكلات بعد كده مع كل المصريين في كل بلد وأزمات كثيرة جدا. دعوني أقول أن العمالة المصرية بليبيا عندهم مشكلات برضو موجودة، فعشان كده حبينا مشاركة منا يكون حديثنا إلى الضيفين الكريمين الأستاذ علاء عوض المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة والهجرة. السلام عليكم أستاذ علاء. عليكم السلام. ثم النائب سعادة النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب. السلام عليكم سعادة النائب.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أنا بداية الأرقام اللي عندي 408 مليون دولار يا أستاذ علاء قيمة مستحقات المصريين الذين كانوا يعملون في العراق.
تمام.
احنا كنا بنتكلم عن غزو العراق ده بتالي سنة 2002-2003، يعني بنتكلم من حوالي 19 سنين مثلا.
ما قبل ذلك، ما قبل ذلك
الحرب الاولى كانت 2000 اللي هي حرب
من 89-90.
اسف 89-90
بالظبط.
الفترة الكبيرة دي حضرتك يعني ايه المبررات عندنا احنا كشعب مصري كحكومة انها تأخرت صرف مستحقات المصريين لهذه الدرجة، ولما جت لقينا برضو ان في معاناة للناس ومحاولة الاقتحام للبنوك زي ما شفنا في خبر النهاردة.
تمام يا فندم، اسمح لي استاذ النائب من فضلك. القضية كانت الحقيقة مرتبطة بشيء مهم جدا، هو سياسات الحكومات السابقة واصرارها على ربط حقوق الافراد بباقي المديونيات الاخرى لمصر لدى العراق، هي دي كانت المشكلة الحقيقة. ومن أكد هذه المشكلة بالأمانة هو الدكتور يوسف بطرسغالي الحقيقة، ظل لمدة 12-13 سنة في الحكومة وهو مصر على أن ناخد الكل مستحقاتنا بالكامل في العراق يا إما بلاش، يا إما بلاش. الحقيقة كانت المبادرة عقب الثورة مباشرة ويذكر بكل تقدير ينسب الفضل لأهله وهو مش موجود الدكتور أحمد البرع الحقيقة.
دكتور
احمد البرعي وزير العمل
البرعي. نعم.
الحقيقه دي حق يقال ولابد ان ياخذ حقه في هذا الموضوع، هو اول وزير اقتحم الموقف وبعد ان تم وقد الملف بالكامل اتجه للعراق في شهر اوائل ابريل الماضي واستطاع ان يثبت ان حقوق الافراد لابد ان تفصل عن باقي المديونيات الاخرى للدوله.
نعم.
وقالوا له قابلنا وزير الماليه العراقي الحقيقه رافع العساوي وقابلنا وزير العمل العراقي نصر الربيعي وقالوا لنا ان العراق مرتبطة باتفاقية اسمها اتفاقية ناتي باريس والديون العراق بالكامل بتتعامل كباكج. الدكتور أحمد الحقيقة رجل قانون اتصل بسفيرنا في باريس الحقيقة وقال له من فضلك روح سكرتارية نادي باريس وهات لي ما يثبت ان حقوق الافراد لا تدخل ضمن اتفاقيات نادي باريس خاصة وان مصر ليست تعيضهم في النادي. وبالفعل في خلال ساعة تقريبا كان الفاكس موجود، رجعنا به لوزير المالية العراقي وزير العمل العراقي. الحقيقة كان يوم خميس، يوم الثلاثة اللي بعده على طول أقر مجلس الوزراء العراقي وأصدر قرار بأحقية العمالة المصرية في هذه المستحقات.
نعم.
وأن هذه المستحقات لا تعامل كباقي المديونات الأخرى. دي حكاية الحوالات الصفراء بعد 22 سنة معاناة وما فعل بعد الثورة. الحقيقة رجعنا بعد شهر أبريل صدر القرار بـ 408 مليون. كانت قدامنا مشكلة كبيرة جدا.
كان في حكومة الدكتور عصام شرف.
ليه حكومة الدكتور عصام شرف؟
الملف كان عندها يعني.
طبعا ده حق يقال ومجلس الشعب يعلم ذلك طبعا.
نعم.
عقب عودتنا من العراق الحقيقة قابلنا مشكلة تانية اللي هي مشكلة الفوائد المتعلقة بالمبلغ. الحقيقة احنا شفنا العراق وانا كنت من ضمن الوفد اللي مسافر في العراق، والحقيقة حالة العراق ليست ب اللي احنا متخيلين. العراق في أزمة مالية جامدة جدا وما كانش في ايدينا ان احنا ناخد قرار ان احنا نترك الفوائد او نصر على الفوائد. عملنا الحقيقه سيرفي بعد ما عودتنا على عدد كبير جدا من مستحقي هذه الفوائد، وبعضهم قال ادونا بس حتى الاصل وبعضهم قال لا انا مصمم على الفوائد. فكان اتخاذ القرار ده اتخاذ قرار صعب جدا وما كانش في مجلس شعب عشان ياخد القرار بالنسبه لهذا الموضوع. الموضوع كان شعبي وصعب احنا كحكومه ان احنا ناخد القرار. وبالفعل استمرت المفاوضات من ابريل الماضي وحتى الاحد الماضي في عمليه الفوائد ولا دون الفوائد الى ان يسر الله الامر وتم تحويل المبلغ بالكامل، اصل المبلغ
وال 408
مليون
دولار
تم تحويلهم لمصر اللي هم حاليا بيتصرفوا، والفوائد لم تسرق ولم يتم التنازل عنها، ولكن في مفاوضات اخرى ستجرى في هذا الاتجاه.
نعم.
عشان ما اخدش وقت اطول، مشاكل الصرف اللي حصلت دي مشاكل جايه وناتجه عن عدم الترتيب والنظام. احنا اعلنا والبنك المركزي اعلن ان الكشوف موجوده على 5 مواقع على الانترنت. الجرايد الجمعه الماضيه الحقيقه الجرايد بالكامل نزلت هذه الاسماء وفي جدول زمني للصرف لمده 60 يوم. الجدول الزمني محدد باقدميه الحواله، يعني الحواله اللي اتعملت يوم 1 في الشهر مش هتتصرف، هتتصرف قبل الحواله اللي اتعملت يوم 30، اقدميه تاريخ الحواله. للاسف طبعا واضح ان الهجوم، وانا مقدر طبعا ظروف الناس ومقدر مشاعرهم ومقدر احتياجاتهم ومقدر احتياجهم، ولكن لابد ان يكون هناك نوع من النظام حتى نستطيع ان نصرف اموالنا بدون معاناه، لان المواطن اللي بيجي من الصعيد ولا بيجي من اي مكان وبيتكلف مواصلات ويتكلف سهر ومشقه التعب والسهر ده مش عارف يعمل ايه. الحقيقه الموضوع واضح، وال 637 الف مستفيد اسمائهم واضحه وببالغهم واضحه ومفيش اي مشاكل في هذا الاتجاه الا عمليه سوء الترتيب فقط. فانا بناشد الجميع انه يرجع لهذه المواقع، الجرايد موجوده، في خط ساخن للي عايز يسال عن اي حاجه 16 3 ساعات، الخط ساخن البنك المركزي الحقيقه ما بيتاخروش غير 24 ساعه، انا اقدر اعرف اليوم بتاعي في الصرف ايه والفرع اللي هتوجه ليه ايه عشان ما يحصلش هذا التكدس مره اخرى.
دور مجلس الشعب في القضيه دي ساعه النايب، يعني ازاي استقبل فكره ان تمت الموافقه على عوده 408 مليون دولار؟ هل مثلا دواير بتبقى المواضيع كل نايب ممكن مثلا يعرف يسهل وييسر على اهالي الدايره اذا كان في حد خاص او له حوالات موجوده؟ الناس اللي جوازاتها ضاعت مثلا او مش مثبت الكلام ده هنتصرف معاهم ازاي؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وفي الحقيقه انا بشكر حضرتك يعني على استضافتنا في هذا البرنامج الطيب، والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ايضا من الموضوعات الحديثه اللي كانت من نتاج ثوره 25 يناير.
بفضل الله
حضرتك، يعني فلوس المصريين اللي بقى لها اكثر من 22 سنه ودي اللي بتسمى الحوالات الصفراء ودي مستحقات العاملين بالعراق، فعلا النظام السابق زي ما قال الاستاذ علاء لم يتفاوض في اي مرحله من مراحله على الاطلاق مع النظام العراقي او مع الحكومه العراقيه لعوده الفلوس دي، وكانت باوامر من امريكا لقطع الصله ما بين مصر وما بين العراق في هذه الفتره دي كلها، فلم نتفاوض على الاطلاق.
وكان اول سنة.
وكان اول تفاوض فعلي ورسمي وجاد من الحكومه المصريه كان بتاريخ 15/3/2011، يعني بعد الثوره.
طب هل هو في سؤال كده خطر على بالي ان بعض الناس كانت بتتهم الرئيس السابق ان هو كوش على الحوالات دي؟
لا لا، هو يعني الحقيقه فعلا ان الفلوس 408 مليون دولار ما وصلوش مصر غير يوم الاحد الماضي الساعه 5 مساء، والكلام ده احنا كنا عاملين لجنه قوى عامله وكان علشان نتكلم في قواعد الصرف، وحضر مدير عام من البنك المركزي وكان الساعه 6 وقال انا من ساعه فقط استلمت رقم الحساب بتاع الفلوس اللي اتحولت 408 مليون دولار، فدلوقتي اقدر اقول لكم ان الفلوس وصلت. فده فعلا التاريخ.
مستحقات تقريبا كام واحد ساعه النايب؟
كانت مستحقات حوالي 637 الف مواطن مصري.
637 طبعا متفاوته الارقام،
متفاوته هو يعني لا. معظمها الحوالات بتتراوح ما بين 2000 دولار معظمها. يعني ما فيش مبالغ ضخمه، وده بينم على ان مستحقين الحوالات دول ناس فقراء محتاجينها فعلا. لكن تخيل ان ال 2000 دولار دول من 22 سنه كانت قيمتهم ايه وكان هيعمل بيهم ايه، ودلوقتي اللي
هيتصرفوا
طبعا اصحاب ال 2000 دولار دولت يا اما ماتوا يا اما يعني جراله اللي جراله وقضى حاجته بطريقه او باخرى بسبب 2000 دولار كانوا يسدوا حاجته بسبب عجز حكومه مصر السابقه او فشلها او تراضخها.
هذا الرقم سعاده النايب هو الرقم من 22 سنه؟ يعني هو 22 سنه كان هذا الرقم؟
لا ما اتغيرش، الرقم بيتغير. هو كانت الفوائد بتاعه الدين ده كانت بتزيد سنه بعد اخرى، يعني 408 مليون دولار ده مستحقات تحويلات المصريين كانوا عاملين فوائد 550 مليون دولار. وده كان الازمه اللي ما بيننا وما بين العراق دلوقتي، لان احنا ما نقدرش نتنازل عن حقوق اصحابها، حقوق المصريين، وكان الجانب العراقي مصر على انه يدفع الفلوس وفورا بس في حال براءه ذمته من الفوائد بتاعه هذا الدين. وده فعلا كانت يعني براءه المفاوض المصري، وانا بشكر من هنا السيد السفير محمد البدري لانه كان مفاوض جيد جدا مع يعني الحكومه العراقيه، واستطعنا فعلا ان احنا نجيب يعني 408 مليون دولار بدون ان نسقط حقنا في المطالبه بالفوائد. يعني الفوائد هتبقى لها مرحله ثانيه من المفاوضات، وان هي ان شاء الله هتيجي. لكن انا بس يعني كلمه احب اوجهها لشعبنا الشعب المصري، هو صبر كتير صحيح، وان قيمه الفلوس بتاعتهم بعد 22 سنه اصبحت عديمه الجدوى. صحيح، لكن خلاص احنا فلوسنا جت، لكن احنا عايزين نتحلى فعلا بنوع من يعني الموضوعيه وعدم القلق، لان ربما يكون عندهم قلق ان الفلوس جت فالحياه اللي هيصرف النهارده خلاص عشان ابقى انا فاهم.
يعني احنا عايزين برضو تطمين من الاستاذ علاء ومن حضرتك، الفلوس اللي جت الكل هياخد مستحقات
حضرتك،
يعني مش معنى ان في حد مثلا راح اول 3 ايام يبقى اللي رايح كمان اسبوعين مش هياخد حاجه.
احنا بنقول لهم ال 408 مليون دولار مستحقاتهم كلها وصلت وهيستمر الصرف وفق القواعد اللي اعلنت في الجرايد
مده قد ايه تقريبا؟
لحد 27/5 الدنيا مفتوحه. طب وبعد كده؟ لا بعد كده لو راح هيلاقي فلوسه موجوده.
طب هي متوزعه على كام بنك يا سعاده النائب؟
متوزعه على 4 بنوك رئيسيه، بنك مصر، بنك الاهلي، البنك العربي، بنك اسكندريه. طب وفروعهم في جميع المحافظات.
طب احنا يعني بنتكلم
حوالي 50 فرع.
طب 50 فرع على 637,000 مش قليل شويه؟
ما على 3 شهور.
على 3 شهور.
على 3 شهور. دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك برضو سالت سؤال يعني وجيه جدا، وده انا بشكر برضو وزاره القوى العامله في استجابتها معانا على ان احنا نحل المعضله دي. بعد 22 سنه ربما الحواله فقدت او تلفت او جواز السفر بتاع الراجل ده ضاع او تلف او تغيرت معالمه. احنا اتفقنا ومشكوره وزاره القوى العامله وافقت معانا واحنا في لجنه القوى العامله ان اللي هيتعرض لاي مشكله من هذا النوع هيتوجه لوزاره القوى العامله، هتطلع له مستند رسمي بحوالته لان كل الحوالات موجوده هناك في وزاره القوى العامله، هتطلع له مستند رسمي هيتوجه به الى البنك المركزي او البنك اللي هو تابع له وهيصرف بدون اي معوق وبدون اي مشكله. اصحاب الحوالات اللي ربما توفوا باعلام الوراثه هيروح ايضا للبنك المركزي وهيصرف. فكل العقبات اللي ربما يتخيلها احد ان هي تواجهه في صرف الحوالات الصفراء هيلاقيها مذلله من خلال تعاون وزارة القوى العاملة مع البنك المركزي والبنوك الموزعة عليها هذه الأموال.
معنا سعادة النائب حمدي الفخراني. السلام عليكم سعادة النائب.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا غالي؟
الحمد لله على السلامة يا فندم.
ربنا يسلمك يا حبيبي، ربنا يخليك.
زيارة ليبيا يعني يا ريت تدينا تصور كامل، واحنا معانا الأستاذ علاء عوض المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة والهجرة عشان نعرف وضع المصريين في ليبيا، وخصوصا إنه في زي يعني فتور في العلاقة بسبب تأخر الدعم الرسمي المصري لثورة ليبيا.
والله يا أستاذ خالد، أنا من أول ما نزلت المطار لقيت كل الناس من الشعب الليبي بيقولوا أنتوا ليه حزين عندكم أزلام النظام، بيقولوا عليهم أزلام مش فلول النظام. قرايب القذافي وأزلامه اللي هم موجودين في مصر هنا ومش عايزين نسلمهم. أنا مش عارف، وده مؤثر تماما على حالة العمال في 1.5 مليون عامل في ليبيا. يعني بيتهيألي هم أفضل كتير قوي يا شيخ خالد، أفضل كتير قوي من 30 أو 40 فرد. الحكومة المصرية مش عايزة تسلمهم، أو على الأقل ما تجدد لهمش الإقامات ويمشوا من هنا. وقالوا لي بالظبط كده، هم يعرفوا أحمد عز كويس قوي، قالوا حتى تخيل أنت احمد عز تكون ليبيا تأويه ويقوم باثاره القلاقل في مصر ويمولهم، لان احمد قذافي الدم هو الممول الرئيسي النهارده لحالات الانفصال في طبرق مثلا. الحاله يعني
في برق. نعم نعم.
الناس النهارده يعني وجدت على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي، المستوى الرسمي مش قادر يجاهر قوي.
طب ايه الطلب؟ ايه الطلب؟ ايه الطلب اللي جاي بيه سعاده النائب حمدي الفخراني؟ يعني او المساءله اللي هيقدمها للحكومه او طلب الاحاطه عشان وضع المصريين في ليبيا.
انا هقدم حضرتك استجواب النهارده الوزير الخارجيه المصري والوزير الداخليه المصري، ازاي انت بتحافظ على الناس ديت وبايع 1.5 مليون مصري هناك.
نعم.
الناس دي حضرتك بيتم القبض عليها الان حتى ومعاهم ورق سليم، بيزهقوهم دلوقتي. يعني حتى معاه ورق سليم، انا شفت 57 واحد كانوا مقبوض عليهم وانا طلعتهم الحمد لله، معاهم تاشيرات سليمه، ولكن بيتم قالوا ان الشركات دي شركات وهميه، يبقى انا بجيب عامل. قلت له انا قابلت حتى عقيد اسمه حمدي في السلطه رئيس المخابرات في بنغازي، وقلت له الناس دي ذنبها ايه؟ الناس دي باعت هدومها او باعت اللي حالتها عشان تدفع 5000 او 6000 او 10000 قيمه تاشيره عمل، تيجي وما تلاقيش شغل هنا. قال لي واحنا ذنبنا؟ قلت له لا، انت ذنبكم كتير، لان انتوا اديتوا لهم تاشيره سليمه بناء على ان وزاره القوى العامله عندكم هي اللي ادت التاشيرات دي. والناس جايه على شغل ما تلاقيش شغل، طب خلاص تستحمل وبتدور على شغل، والوضع مزري هناك جدا، بيقعدوا بالعشر افراد في اوضه واحده يا استاذ خالد. يعني الحمد لله انا خليت العقيد حمدي قال خلاص عشان خاطرك، قلت له فافرج عن ال 57 واحد، وقال لك ما تدور لهم على كفيل يكفلهم او على شركه تاخدهم.
نعم انا بشكر حضرتك.
يعني الموضوع صراحه كله متعلق حضرتك في 30 واحد من ازلام النظام الليبي موجودين في مصر هنا، يتم عدم التمديد لهم، يتم تسليمهم لهناك، مراعاة لمليون ونص، معهم هنا ستة، كل أسرة فيها ستة أفراد في مصر، يعني أنت بتتكلم في 9 مليون أو 8 مليون مصري
بيتعاقب عشان ال 30 اللي هنا. بشكر حضرتك أستاذ حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب. معانا يحيى من الشرقية، السلام عليكم يا يحيى. يحيى فصل. أرجع للأستاذ علاء عوض. أستاذ علاء، يعني هل حضرتك شايف إن إحنا بعد 25 يناير بنتعامل بشكل جدي شوية مع مشاكل العمالة المصرية في كل مكان؟ لأن شعوري إن الناس بتصوت، يعني خلينا نتكلم حاجة بكل صراحة، أنا عارف إنك أنت مش جاي هتزوق، إن إحنا بنتعامل مع واقع ومر بنعيشه، العمالة المصرية بتهان في كل بلد، يعني لدرجة إحنا بقالنا بالناشد المملكة العربية السعودية إنها تفرج عن ولادنا اللي محبوسين لا على ذمة قضية ولا في تحقيقات ولا في حاجة خالص، مرمين في السجون ومعتقلات بقالهم بالست سنين والسبع سنين ما حدش بيسأل عنهم. العمالة في الكويت في شكوى من عمالة كبيرة جدا، ومش بتكلم حتى عمالة عادية، أنا بتكلم عن ناس مثقفة في يعني معهم مؤهلات عليا زي ما بيقولوا. في الإمارات واضح إن كره بعض دول العربية لثورة مصر ووضع مبارك في السجن أثر حتى على الأنظمة، بقوا يعاملوا المصريين بصورة مش هنجدد لك وانزل بلدك. يعني الأمور دي هتتحل إزاي؟ وبالذات أنا هرجع لحضرتك في مشكلة أزمة النظام الليبي. تفضل.
أنا متفق مع كل اللي حضرتك قلته جملة وتفصيلا، بس أنا هقول لحضرتك بس نقطة بسيطة وهرجع لحكاية ليبيا لأن عندي فيها كلام، لأن وزير العمل الليبي كان عندنا الأسبوع ده.
تفضل.
أولا أنا لا أختلف معك ولا أختلف مع المهندس حمدي إطلاقا، أنا عندي قناعة إن في مشكلة، وأنا كنت مسؤول في أحد سفاراتنا في الخارج، وكنت مسؤول عن جالية كبيرة جدا في مصر، وكان عندي مشكلة لأن أنا كنت واحد مسؤول عن 300,000. أدواتنا في مصر قاصرة، أنت في دول عدد سكانها 200,000 بدون تسمية أسماء، عدد سكانها 200,000 عندهم وزارات وهيئات ومحاكم وسجون وأقسام شرطة ومستشفيات لرعاية 200,000، كيف لي أن يكون عندي جالية في السعودية تقترب من 2 مليون؟ وحتى لا أقطع الشك باليقين في موضوع السفارات، يعني كيف لجالية 2 مليون تكون الخدمات على المستوى المطلوب من سفارة كل دبلوماسيها ماكسيموم 20 دبلوماسي أو 20 موظف في السفارة؟ احنا كوزارة لدينا 15 مكتب عمالي في سفاراتنا بالخارج، منهم 3 في أوروبا و12 في الدول العربية. كيف ال12 مكتب؟ احنا عندنا 10 مليون مصري في الخارج، الأعداد الحقيقية تتراوح من 8 إلى 10 مليون. أنا بقول لحضرتك في دول عددها 200,000 عندها هيئات ومؤسسات للرعاية. احنا عندنا مشكلة برضو نتيجة مش من 30 سنة، من 60 سنة فاتت، إن احنا كان لازم نعرف إن الثروة البشرية المصرية تحتاج إلى رعاية بالقدر الكافي، الرعاية أوفر له الأدوات. كيف لي أن أقدم رعاية؟ أنا كان أقصى شيء عليا لما يجي لي مصري المكتب ومحتاج شيء وأنا قاصر وغير قادر على إن أقدم له الخدمة، كان موقف قاسي جدا بالنسبة لي، وده بيمر يوميا الحقيقة في مكاتبنا بره وفي سفاراتنا، وأنا أعلم إن ده بيحصل. فانا انا انا الطمأنينة يمكن سياده النائب اتكلمنا عنها اكتر، انه في هيئه لرعايه المصريين في الخارج برضو محطوطه جوه الادراج بقى لها فتره طويله جدا في الحكومات السابقه، وظهرت اليوم وفتح ملفها في مجلس الشعب، وان شاء الله هذه لاي هيئه هي الامل الذي انا انتظره على المستوى الشخصي انها تحقق الامل المطلوب في تحقيق الرعايه للمصريين في
الخارج. معايا محمد من الشرقيه، السلام عليكم يا محمد.
صباح الله وبركاته.
مشكلتك يا محمد بسرعه، مشكلتك وطي التلفزيون يا محمد.
انا بالنسبه لي وطي التلفزيون، بالنسبه لي انا مشكلتي ان رحت اعمل اصرف الحواله من بنك مصر فرع السواح، اتقيته خصم لي 20 دولار، دي حاجه
بسبب
اي 1%.
لا خصم لك ال 20 دولار عشان ايه؟
بدون اي سبب.
والواحد
في الرقم اللي عندنا كده،
والواحد في المية عشان ايه؟
وما برضه دي عمولة بنك. قال
طيب بشكر حضرتك محمد. استاذ علاء
جزئيه بسيطه عشان ما اخدش من وقت سياده النائب، موضوع ليبيا، موضوع ليبيا هو وزير العمل الليبي.
لا انا قصدي تعليقا على السؤال ده، قال في تأكيد
بالنسبه
يقول خصم مني 20 دولار وخصم لي
النائب يمكن متابع الامور المصرفيه اكتر مني باعتبارهم مجلس. يعني انا بس هرجع لموضوع ليبيا. انه ان الدكتور مصطفى الرجباني كان عندنا هنا الاسبوع الماضي الحقيقه.
مين دكتور؟
وزير العمل الليبي.
كويس.
يعني انا باحترامي كل تقديري للمهندس حمدي الفخراني نرجو الا نخلط العام بالخاص. العام هو العلاقات المصريه الليبيه الخاص بمولادنا اللي في ليبيا. انه الحقيقه المليون ونص اللي في ليبيا اذا كان في 57 واحد هو شافهم عندهم مشكله او احنا لينا مليون ونص في ليبيا. الحقيقه الدكتور مصطفى الحقيقه ممتن جدا لمصر. الحقيقه عملنا ربط الكتروني بين وزارتي العمل في البلدين ده تسهيله لتنقل العماله.
لا عليك هقول لك على حاجه انا بحبك والله.
اتفضل يا فندم.
يعني ده كلام اعلام؟
لا ده انا بقول لحضرتك واقع.
ده انا محبه بسالك سؤال.
بقول لحضرتك
بتقول لك ايه بتقعدوا تقولوا انا تنسيق
ولا لا؟ لا انا بقول لحضرتك واقع لسه الاسبوع ده بقى له 3 ايام لسه معمول. عملنا ربط الكتروني بين مصر وليبيا في وزارتي العمل في البلدين. قاعده البيانات العماله الراغبه للسفر في ليبيا عندنا في الوزاره هتعرض على رجال الاعمال الليبيين. يستطيع رجل الاعمال الليبي انه يختار العامل والمهارات اللي هو محتاجها من خلال قاعده البيانات ويتم الاتصال بالعامل ويتم التعاقد بين العامل وصاحب العمل الكترونيا دون وسطاء. يبقى احنا كده حمينا اولادنا من عمليات السمسره وده شيء مهم جدا ان ليبيا صار فيها سمسره كبيره جدا الفتره اللي فاتت وتاشيرات مزوره. بالنسبه لموضوع التاشيرات اللي قالوا عليه المهندس حمدي ان الحكايه النهارده ليبيا كان لازم ننظم هذا السوق لان السوق ده مفتوح من فتره طويله بلدين شقيقين الحدود مفتوحه فكان كل اللي عايز يروح ليبيا بيروح بالبطاقه. كان ده اثر على مهاره العامل اثر على راتب العامل هناك. السباك بيشتغل كل حاجه والحداد بيشتغل كل حاجه وبالتالي ما كناش بنقدم العامل ما احنا بنعترف بده ان احنا ما كناش بنقدم العامل الماهر في المهنه المطلوبه
في تخصصه
وده اثر على سمعه العامل المصري في الخارج. فلابد من التنظيم. ليبيا اقترحت التنظيم واحنا اقتنعنا بيه ان لابد يكون هناك تنظيم. فعملنا ليبيا قالت لازم اللي هيجي ليبيا ياخد تاشيره من السفاره الليبيه وده ما كانش مطروح الاول. فالنهارده عشان تاخد تاشيره لازم يجي لك عقد عمل. عشان يجي عقد عمل لازم يمر على وزاره القوى العامله من خلال الربط الالكتروني اللي احنا عملناه. فانا بطمن حضرتك وبطمن كل اللي محتاجين يسافروا ليبيا كل من لديه المهاره ويرغب في العمل في ليبيا هيجد فرصه عمل. انا مش عايز افصح
يروح فين يا فندم.
مش عايز افصح عن ارقام احنا لسه مستنيين اول طلبيه. انا لسه الوزير لسه ماشي اول امبارح مستنيين اول طلبيه. مش عايز افصح عن ارقام المتوقعه المتوقع استيعابها في سوق العمل الليبي ولكن ان شاء الله من لديه المهاره هيكون في اوائل المرشحين وباذن الله خلال اقل من اسبوعين او ثلاث اسابيع على الاكثر هنعلن عن بقيه التفاصيل دي. هيكون ان شاء الله في خير كتير في الموقف ولكن ليبيا ومصر اشقاء بعد الثوره. اعتقد احنا اكثر اندماجا مفيش تضييق على المصريين هناك ولا حاجه لسبب او لاخر وفي النهايه ما فيه مصلحه الشعبين. انا متاكد ان الحكومتين هتاخد.
محمد السلام عليكم. محمد
سياده النائب بيتكلم.
اتفضل يا محمد.
حضرتك انا كنت في العراق وقعدت من العراق وكان فيه تعويضات وما صرفوش حضرتك الفلوس ليا خالص.
كويس.
كل ما اروح القوى العامله اقول لم يرد. استماره الف حضرتك.
استماره
الف.
طيب شكرا يا محمد. استاذ صابر. طب معلش ياخد ابراهيم من الجيزه. السلام عليكم ابراهيم. السلام عليكم ابراهيم. قفل. استاذ صابر برجع لحضرتك. اولا المواطن اللي اتصل بيتكلم عن ال 20 دولار وال 1% يعني عشان برضه الناس تبقى عارفه وهي رايحه ما يجيش يحس ان البنك لا سرق ولا حد نصب عليها.
هو حضرتك كان البنك المركزي لما كان قاعد معانا في لجنه القوى العامله وكان بيقول ان المصاريف الاداريه اللي مفروضه على كل حواله 1.5% احنا طبعا ضغطنا كتير علشان نشيل المصاريف الاداريه تماما وقلنا ما ينبغيش ان اهلنا اللي صبروا 22 سنه دول
اجي
وكمان واخد منه. لكن هو يعني يعني اخواننا في البنك قال يا جماعه ده مش يعني هيبقى صعب. خفضناها من 1.5% الى 1% مقابل الموظفين اللي هيشتغلوا ساعات اضافيه مكاتب مخصوصه.
نعم.
موجودين في ساعات غير ساعات العمل
دي ما تسمى بالمصاريف الاداريه.
دي اسمها مصاريف اداريه ودي 1%. حاولنا فعلا ان احنا نخلي البنك المركزي
ان هو يتم الراجل بيقول لك خصموه مني يعني هو حاسس بالمبلغ.
احنا حاولنا ان احنا نلغيها تماما وان الدوله تتحملها لكن هي اصبحت يعني في حكم المستحيل لان بنك مركزي وجايب فلوس مراه بيعملها لحساب الغير ملوش اي مصلحه فيها وبالتالي حتى الفلوس اللي موجوده ال 408 مليون دولار ما فيش حد هيستفيد منهم. دول موجودين في حساب غير هيتشال منهم يعني البنك مش مستفيد اي حاجه. فدي المصاريف الاداريه اللي بتخصم بهذه الكيفيه. موضوع التعويضات ده موضوع تاني خالص عن الحوار الصفر.
وانا عايز بقى حضرتك تشرح لنا الفرق لحسن الناس هتبتدي تخلط.
التعويضات الناس اللي اديرت من خلال من حرب الخليج اثناء وجودها في العراق وسابوا مصالحهم وسابوا اشغالهم فكان في برنامج اسمه برنامج النفط مقابل الغذاء وده كان الامم المتحده هي اللي بترعى. نعم. هذا الاتفاق. فكان اللي بيجي على قد الايه على قد اللي بيتفق عليه واللي ما بيعرفش يصرف في حينه كانت فلوسه بترجع تاني مش موجوده عندنا هنا في مصر. فدي قصه تانية برضو احنا ايه ما عندناش اي مانع ان احنا نشوف موضوع التعويضات مرة ثانية. نعم. لكن اللي جات الفلوس بتاعت الحوالات اللي اشتغل هناك وحول فلوسه من خلال بنك الرافدين اللي موجود في العراق حولها عشان تيجي هنا مصر، وقفت هناك في البنك ما جاتش، فهو ده دي الفلوس اللي جات لكن. نعم. الناس اللي اشتغلت وشاهد هناك. اما. نعم. التعويضات فده موضوع اخر.
ناجي من الدقهرية، السلام عليكم يا ناجي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت انا الحوالة بتاعتي في تاريخ 16/9/90. التاريخ ده مش موجود في الجدول اللي نازل. لان هي صرفت قبل كده، اما كنت بستخدم البنك اسكندرية فرع المنصورة قال لي ان ال 15 و16 و17 دول سقطوا من التحويل من العراق فما لقتش اسمي، وبالتالي اسمي مش موجود في الاسماء الموجودة حاليا. رحت البنك الاهلي فرع المنزلة قال لي اسمك مش موجود، يبقى الحل ايه؟
طيب معانا يحيى هيرد عليك. استاذ علاء، يحيى من الجيزة، السلام عليكم يا يحيى.
ايوه
ايوه يا يحيى اتفضل. سامعك يا يحيى اتفضل. اهلا وسهلا يا حبيبي، اتفضل يا يحيى. تعالى كده تعالى كده، انت عارف ان شركات المحول بتاعتنا مضروبه يعني، فجيلي شمالي مين عشان اسمعك يعني.
ايوه
اتفضل. سامعك اتفضل يا يحيى. سامعك يا فندم اتفضل.
على ايه حواله؟ باسم اخويا هشام محمود عبد السلام.
ايوه
اسمع الكمبيوتر خالص
كويس. ما بانش اسمع الكمبيوتر
خالص.
طب انتوا معاكوا اوراق بتثبت الحواله دي؟
انا كل حاجه معايا، كل حاجه.
طيب طيب ماشي يا يحيى جزاك الله خيرا. استاذ علاء يعني الناس. طب معلش انا اسف. منى حلوان سلام عليكم يا منى. ايوه يا منى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك
خالد؟
اهلا وسهلا الله يرضى عنك.
برحب بضيوفك الكرام.
اهلا بيك اتفضلي.
سؤال بس حضرتك، انا معايا الحواله الصفراء.
ايوه.
وهي طبعا باسم والدي، والدي توفاه الله.
الله يرحمه.
الله يرحمه. وهي طبعا تقريبا المعلومات فيها ضايعه خالص يعني.
يعني ايه ضايعه؟
اولا الجواز اولا ضاع.
كويس.
ومعنا الحواله بس المعلومات فيها ضايعه خالص.
ما لهاش رقم؟ ما لهاش حاجه؟
ليها رقم، ورحنا فعلا النهارده البنك طبعا طلبوا مننا الاعلان وراثه واخواتي كلهم. المهم رحنا وشاف الرقم، احنا شفناه بالمكبر طلع $994.
نعم.
هم قالوا لنا بقى ان هو مكتوب 294 مش 900. طيب. طبعا اتفاجئنا ودي مشكله مش عارفه يعني.
بشكر حضرتك يا منى. هيتكلم معانا استاذ علاء. استاذ علاء المشاكل الخاصه بهذا الامر يعني
انا تبقى يعني مش عايز اخص احد من الاخوه اللي اتصلوا بسؤاله، لان هي في النهايه كلها منظومه واحده متعلقه بمشاكل ناتجه عن هذا الموضوع. اولا استاذ خالد انت عارف 637 يعني تقريبا 3/4 مليون مصري اسمائهم موجودين على الكمبيوتر. وارد جدا يحصل خطا في رقم، ممكن جدا نرجع يعني الاخت اللي والدها توفى دي الاخيره، ممكن جدا الرجوع لمستند اخر او في بنك اخر. يعني ممكن الرجوع للبنك المركزي، موقع البنك المركزي نفسه، اذا كان مثلا بتصرف من بنك مصر وفي حاجه خطا ممكن
نرجع للبنك المركزي احتمال يبقى في خطا.
بالظبط. بالنسبه بقى للحوالات اللي هي يومين سقطوا او ثلاث ايام سقطوا، انا 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 باكد لحضرتك ان مؤكد هتطلع مشاكل، وفي مشاكل اخرى انا اعرفها غير اللي هم قالوه.
زي
في ناس بايعه الحوالات، في ناس بايعه الحوالات من فتره طويله لناس تانية.
يعني باع الحواله
على باع الحواله وبرقم اقل من رقمها ومعاه توكيل ليها، لسه ما نعرفش الامور. يمكن سياده النائب عنده رد، انا الحقيقه ما حضرتش اجتماع البنك المركزي فما عنديش معلومه في هذا الامر. وانا اعرف ان في ناس بايع الحوالات، واعرف ان المتوفين فيهم مشاكل، واعرف انه هتظهر لنا بعض الامور. فاللي بقول لحضرتك لما يبقى عندي 3/4 مليون مصري انا بصرف لهم حاجه من 22 سنه فاتت ويطلع عندي كم من مشاكل، لا هيطلع مشاكل. بس انا بارجو يهدأوا شويه عقب الستين دول ما ينتهوا، اعتقد في اسبوع للمشاكل هنقعد ونحل، واللي عنده اي مشكله هنحاول بقدر الامكان نحلها. اللي حوالته مش رموزها مش ظاهره، رجاء ما يتضايقش اطلاقا. المستندات موثقه والاسماء موجوده على السيديهات واضحه، بالرقم بالاسم المستفيد باسم المحول بالمبلغ، كل شيء واضح. اللي ما معهوش الحواله دايبه، لانها دابت بالفعل 22 سنه دابت يعني،
فده معقولنا دابت 22
فده ما يقلقهوش اطلاقا. بالنسبه بقى لاكمل بس لسياده النائب حته ال 20 دولار دي مصاريف اداريه، اي مؤسسه بنكيه لازم تاخدها، ده مش. نعم. احنا كمصر يعني اي مؤسسه بنكيه كانت هتقوم بعمليه التحويل.
طب هل ده مطلوب ان يتكتب احسن على المواقع بحيث ان المواطن يروح مهيئ نفسيا بدل ما يجي مثلا حد غلبان هياخد 2000 يلاقي نفسه مثلا ال $20 بالنسبه له دول رقم في
الظروف دي
يبتدي يصطدم مع البنك ويعمل مشاكل.
معلن من اول يوم والجرايد الجمعه الماضيه كلها كاتبه ان البنك هياخد 1% من قيمه الحواله مصاريف بنكيه زي اي مؤسسه مصرفيه في العالم. كانت هتقوم لنا بالعمليه دي سواء البنك المركزي المصري او غيره كان هيقوم بهذه العمليه. لازم ان هو ياخد خاصه كمان ان انا في نقطه يمكن حضرتك ما سالتنيش فيها, هو هيقبض بالدولار ولا بالمصري؟
دي هسألك عليها بس بعد ما اخد محمد من كفر الشيخ. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا محمد.
اهلا بحضرتك. حضرتك دلوقتي انا محمد عبد القادر محمد صقر.
كويس.
دخلت على كل المواقع النت علشان الاقي اسمي ما لقيتوش.
كويس.
فروحت النهارده وزاره القوى العامه قدمت الحواله السفره وقدمت الجواز. قال لي اطلع على بنك الرافدين في الدقي.
كويس.
طلعت على بنك الرافدين في الدقي. قال لي لا روح على بنك اسكندريه. طب انا اسمي مش موجود في بنك اسكندريه ومش موجود في العرب الافريقي ومش موجود في مصر ومش موجود في الاهلي. بالك لان انا اسمي محمد عبد القادر محمد صقر والمستفيد يسري لطفي عبد الحميد اللي هو هيصرف باسمه اللي كنت بقى محاول عليه. انا بلاقي اسم موجود محمد عبد القادر محمد بس والمستفيد نفس الاسم. والاسم ده مقرر كتير مقرر في اكثر من بنك. طب اعمل ايه دلوقتي؟
طيب هيرد عليك استاذ علاء ابراهيم من المنوفيه. السلام عليكم يا ابراهيم.
عليك السلام.
اتفضل يا ابراهيم.
يا استاذ خالد انا اسمي ابراهيم حسنين السيد حسنين غنين.
كويس.
اسمي نازل على النت في البنك العربي الافريقي. المهم انا ضيع مني الحواله وضيع مني الجواز.
كويس.
ورحت لهم في البنك طلعوني في الدور الثالث في الشؤون القانونيه. قالوا لي فين الحواله فين. قلت لهم يا جماعه ضاعت حوالي من 23 سنه الكلام ده, بس انا اسمي نازل عندكم في البنك واسمي خماسي ومعايا ما يثبت بطاقة قديمة وبطاقة جديدة ومعايا حتى فيش وتشبيه كنت عامل به الجواز زمان.
قالوا لك ايه يا ابراهيم طيب؟
قالوا لي لا لازم يكون في اوراق ولازم يكون مانيش عارف ايه والكلام ده كله. ما ادانيش حل.
المبلغ المستحق بالنسبة لك قد ايه؟
والله حضرتك انا مش فاكر بالظبط, بس انا فاكر انا دخلت البلد 8/8/89 وخرجت 6/6/90. ده متذكر التاريخ ده كويس جدا.
انا مش فاكر رقم الحواله كان كام اللي انت بعته.
مش فاكر والله.
لا مش الرقم, مش الرقم, المبلغ نفسه.
والله حضرتك انا مش فاكر لان طيب. الحواله والجواز كان عندي.
ماشي والدي ماشي يا ابراهيم. زهير من المنيا. السلام عليكم يا زهير.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا.
لو سمحت يا دكتور كنت عايز استفسر عن حوالات كان بعتها من العراق.
اتفضلي حضرتك.
وبعدين المستفيد مات
الله يرحمه ويغفر له. اتفضلي حضرتك.
واحنا مش عارفين في حوالات ناس كمان تاني كان محولينها وفي ناس ليها ورق بيعات.
معاكي اسماء, معاكي ارقام ولا الحاجات دي كلها رايحه؟
معايا بتاعنا احنا اللي خصنا احنا معانا. بس اللي هي اولاد اللي مات ده اللي هو اولاد المستفيدين رافضين ان يعملوا توكيل.
يعملوا توكيل لمين؟
للي هيصرف الحوالات عشان هو في اسكندريه مش في البلد.
طب لا انا عايز اعرف يعني رافضين يعملوا توكيل. طب دي مشكله مين؟ ما دي مش مشكله البنك بقى.
ايوه مش مشكله البنك.
طب انت مشكلتك انت
الورق معانا الاصفر.
انت الورق معاكي في مشكله عندك انت؟
ايوه.
ايه هي مشكلتك؟
اللي هم مش راضين يروحوا يصرفوا.
مين اللي مش راضين يروحوا يصرفوا؟
اصحاب الحوالي
اللي هم الاولاد اللي كان المستفيد
الورثه يعني. مش
الورثه. ايوه الورثه
مش راضين يروحوا يصرفوا.
مش راضيين يروح بيقولوا تجينا في اسكندريه. هل ممكن نصرف من اسكندريه؟
طيب شكرا جزيلا زهيره ربنا يرضى عنك. طب اخر مشكله عندي احمد من ليبيا. السلام عليكم يا احمد.
السلام
عليكم. احمد من اسكندريه عنده مشكله في ليبيا. اتفضل يا احمد. اهلا بيك يا احمد.
اهلا بيك يا دكتور. وحضرتك انا دلوقتي انا مقدم شركه هنا في اسكندريه عشان اسافر ليبيا.
كويس.
فحضرتك هم اخذوا مني مبلغ من الفلوس ومفروض هدفع نص. اخذوا مني 2000 جنيه ومفروض هدفع لهم 2000 تانيين.
كويس.
فحضرتك دلوقتي قالوا لي انا بقالي بقى 3 شهور. فقالوا لي ان انت الفيزا بتاعتك جت بس المفروض تجيب لنا صوره الشهاده الصحيه وفيش وصورتين شخصيتين.
كويس.
وبعدين ان المفروض ان انا هتعامل مع السفاره. وبعدين رجعوا قالوا لي لا دلوقتي في بقى في 5 مكاتب بتتعامل مع السفاره.
كويس.
فهل الكلام ده صح ولا لا؟ المهم بعد كده
قبل ما تدفع هنسال الاستاذ احمد استاذ علاء يقول لنا قبل ما تتدبس وتطلع شركه نصابه والله اعلم يبقى مطمنين حاجه لحضرتك يعني رد على الناس.
اسمح لي انا هبتدي بليبيا الاول لان ليبيا ده موضوع خطير جدا.
اتفضل.
لن يضع مصري قدمه في ليبيا الا من خلال وزاره القوى العامله والهجره.
لن يضع مصري قدمه في ليبيا الا من خلال وزاره القوى العامله يا احمد. فارجوك مفيش حد يتكلم ان في مكاتب ولا سمسره هيبعتوا لي السفاره ولا يدفع هلله. خلاص ادينا قلنا اهو على الهوا ونزلوها في النت وشاروها لكل الناس عشان شركات النصب بتاعه العمره والحج دي. يعني العمره والحج نصب، خلص العمر وحج نرجع ننصب على المصريين محتاجين نروح ليبيا والكويت والسعوديه.
اتفضل. الحاجه اللي اتصلت بتقول المستفيد مش عايز يصرف، هي المحول غير المستفيد. اللي حول المبلغ ممكن تكون حضرتك حولت لي المبلغ. انا اللي مستفيد، انا اللي المفروض اصرف مش حضرتك. يعني دلوقتي اللي هيصرف هو المستفيد مش المحول. هي بتقول المستفيد مش عايز يصرف، دي حاجه خاصه بالمستفيد مش خاصه بيها. هي محوله للمبلغ.
كويس.
فدلوقتي المستفيد هو اللي واحد بنك يصرف، انما هي المحول ملوش علاقه بهذا الموضوع.
جميل.
بالنسبه بقى للي موجود، اللي موجود اسمه في الوزاره قالوا له تروح البنك العربي، طالما قال له البنك العربي يبقى مؤكد اسمه موجود في البنك العربي. الازدحام عامل مشاكل جامده جدا، التكدس عامل مشاكل. برجاء ينتظر يعني خلال اسبوع او اتنين الدنيا هتهدى خالص ونقدر نشوف مشكلته، لما طالما في الوزاره قالوا له روح البنك العربي يبقى مؤكد اسمه موجود في البنك العربي.
جميل.
الاخ اللي هو محمود عبد القادر كان بيقول انه مش لاقي اسمه ومعاه حواله، مشكله من ضمن المشاكل. انا بقول لحضرتك في فتره بعد النهايه هيكون في اكتر مسافه ومساحه نقدر نحل فيها بعض المشاكل اللي هتنجم. وارجوك نسيت النائب طبعا اكيد عنده معلومه اكتر مني في الاتجاه المصرفي ده.
كويس. طيب بالنسبة لسعادة النائب يمكن سؤال أخير، سياسة أو السياسة الخارجية المصرية في التعامل مع مشاكل العاملين في مصر، العاملين برا مصر، العاملين في أي دولة، يعني هل الملف ده مطروح على مجلس الشعب ناخد فيه قرار واضح شوية عشان الناس تشعر شوية بآدميتها اللي من أجلها قامت ثورة 25 يناير، ولا يعني الدنيا هتاخد وقت طويل على بال ما تتظبط او يتظبط ايقاع التعامل مع ملفات القوى العامله بره مصر؟
هو انا بس انا اؤكد لحضرتك ان احنا كان في برلمان 2005 2010 كان لنا اقتراح لعمل بروتوكول يضمن حقوق العاملين المصريين في الخارج كلهم. البروتوكول دوت تضع وزاره القوى العامله مع وزاره الخارجيه بالاتفاق مع لجنه القوى العامله ولجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب، بحيث ان جميع الدول العربية تضمن حقوق جميع المصريين اللي بيشتغلوا فيها، ويبقى برضو ايضا مع سفارتنا الخارجية يبقى في كيان يحافظ على حقوق المصريين في الخارج. لم يفعل هذا الكلام قديما، لكن حديثا من في برلمان الثورة الفكرة موجودة ومطروحة وبيعد لها دراسات كبيرة جدا، بحيث ان احنا يبقى في كيان مستقل لرعاية المصريين في الخارج.
نعم.
يضمن حقوقه وواجباته ويضمن مستحقاته ويضمن المعاملة اللي هيتعامل بها في الخارج. طبعا كان في السابق المعاملة في الداخل كانت سيئة فبينعكس علينا في الخارج. ايضا دلوقتي لابد ان يكون النظام اللي هيتعيد اللي المفروض ان هو يحمي حقوق المصريين حاليا ما بيعملش الكلام ده. وانا اقول لحضرتك الظروف اللي احنا بنعيشها دلوقتي من خلال الحكومة اللي موجودة حاليا دلوقتي اللي بتحاول ان هي تشوه العلاقة مع الدول العربية كلها، لما يقولوا ان الدول العربية لم تفي بالتزاماتها فيما وعدت به من معونات تقدمها للحكومة المصرية، ويبقى وكأن الشعب المصري يعرف ان مفيش حد
حاول مدين يد العون يعني،
ثم نفاجأ من بعد طب القصد منها ان هو يوتر العلاقة مع الدول العربية، ثم نفاجأ من بعد ذلك ان بعض الدول العربية ودول الخليج على وجه الخصوص بعتت ما وعدت به من مستحقات، فلماذا تشويه صورة الدول العربية مع مصر؟ وأنا بقول لحضرتك لوضع العراقيل أمام أي حكومة قادمة فتساء العلاقة ما بيننا وما بينهم. موضوع الملف الليبي حضرتك احنا العائدين من ليبيا وده عددهم حوالي 1.5 مليون أو 2 مليون حسب ما يكون العدد، دول مضارين من الثورة الليبية، أصحاب شركات، أصحاب محلات، أصحاب مصانع، أصحاب استثمارات موجودة
عمالة فردية
بما فيهم شركة مصرية شركة بتروجيت صفت شغلها هناك وجات، فكل دي مستحقات العاملين اللي موجودين في ليبيا.
نعم.
أنا لازم أضمن حقوقنا وأضمن فلوس ولادنا وأضمن المدخرات بتاعتهم اللي هناك. نعم. وثرواتهم اللي سابوها هناك لازم أتفاوض عليها.
نعم.
فأنا مش بالسهل أبدا إن كان موجود للنظام السابق الليبي موجود عناصر له في مصر هنا إن أنا بالسهل إن أنا أسيبها بدون ما أتفاوض على حقوق المصريين. طب ما نتفاوض. حضرتك وزارة القوى العاملة أعلنت من خلال وسائل الإعلام والجرائد ومن خلال موقعها لكل المصريين العائدين من ليبيا يروح يسجل نفسه
ويسجل اللي تركه هناك الضر في ايه, بحيث ان احنا نبدا التفاوض من خلال هذا الموضوع.
نعم.
انا بؤكد لحضرتك ان لحد اللحظه اللي احنا فيها لم يتم الحصر النهائي للعائدين من ليبيا بما اضيروا فيه, فانا ازاي ان انا هبدا ان انا اتفاوض في حاجه لسه بالنسبه لنا مجهوله. لكن احنا الملف مفتوح وفي اداء حاليا لوزاره الخارجيه, وانا بؤكد لحضرتك ودي يعني معلومه قالها لي الدكتور عصام العريان ان الخارجيه الليبيه مع الخارجيه المصريه بيتفقوا دلوقتي على ان احنا هنورد عدد كبير من العمال المصريين للعمل في ليبيا وفق بروتوكول يحفظ حقوقهم ويحفظ كرامتهم وادميتهم هناك في الوطن او البلد الشقيق اللي هي ليبيا. برضو يعني حضرتك ان احنا ودي بأؤكدها سريعا علشان موضوع الحوالات الصفراء, اي حد عنده مشكلة من اي نوع في موضوع الحوالات الصفراء هيتوجه لوزارة الخارجية العاملة عند استاذة محترمة متعاونة جدا ومتعاطفة جدا الاستاذة سعدة او سعدة موجودة في الوزارة مسك ملف الحوالات الصفراء, هتذلل اي عقبة لاي واحد من اي نوع.
رحمة محمد بتقول بالله عليك يا شيخ خالد نفسي تسأل عن معاشات نقابة المحامين ام وثلاث أطفال في مراحل تعليم مختلفة وبتاخد معاش 340 جنيه, ويا رب سترك. يا ريت يا حاج رحمة تبعت لنا تليفونك أو تتصلي نحاول نشوف القصة إيه مع المعاشات والضمان. بشكر حضرتك أستاذ علاء عوض المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة والهجرة وسعادة النائب صبر الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب. فاصل ونواصل مع محمد جلال القصاص والداعية عمرو خالد, خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد جلال القصاص عامل عمرو خالد دراسة مختصرة. الحقيقة أنا ما كانش ليه غرض عشان الناس, أصلا أنت عارفين الناس بتقعد تخترق النوايا, لأن عمرو خالد يعني موضوع مش يعني مش قضية أو حدث بالنسبة لي عشان أتكلم فيه دلوقتي, لكن الراجل شايف إنه القضية مهمة جدا لأنه عمرو خالد كل فترة بيغير جلده في التعامل مع الأحداث. إحنا بنشوفه دايما كان حتى في أيام الثورة, قبل الثورة كانت أحداث المسيحيين هي اللي على طول تلاقيه متصدر المشهد بروح الكنيسة في إنترنت بلا فتنة. ما كانش حتى لما كانوا سألوه لما قناة الفضائية الإسلامية قفلت ما قالش كلمة بر الريق, قالك معرفش احتمال يكون حاجات إدارية, يعني مش متفاعل مع قضايا الإسلاميين قوي. وبعدين بدأ يظهر بصورة المجدد والباحث عن النهضة وما شابه ذلك. فالدكتور محمد جلال القصاص هسأله أول سؤال, إيه اللي نزلك ساحة عمرو خالد في هذا الوقت بالتحديد, وشايف إيه المفيد اللي خلاك بتلح عنك أنت لازم تبين هذا للناس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أنا لم أكن أعرف شيئا عن عمرو خالد لحد 2008, بداية 2008 أو آخر 2007 بداية 2008 لم أكن رأيت عمرو خالد لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق, ولم أكن أهتم. كنت أحسب أن هذه حالة من الترخص في الثياب وطريقة العرض من أجل إيصال الدعوة لقطاع عريض من الناس, وهذا الأمر لم يكن يستنفر البحث أو التوقف معه. فبداية 2008 ذهب عمرو خالد للكنيسة وتكلم بأنه هو خايف على النصارى بصوت خافت وبطريقة فيها حنية زايدة عن اللزوم, وأنه خايف أن يحصل اقتتال بين أبناء الوطن الواحد. الكلام ده طبعا كان مستفز بالنسبة لي على اعتبار ان انا متخصص في الرد على النصارى وقته, متطرف النصارى وليس النصارى. ايه اللي جاب الكلام ده لعمرو خالد؟ ايه اللي يخليه يتكلم عن فتنة طائفية مع ان احنا كمسلمين ونصارى في المجتمع المصري لا يوجد شيء اسمه فتنة طائفية, لا يوجد اصطفاف صف نصراني وصف مسلم, احداث فردية وبتنتهي في وقتها ويخلص الموضوع.
وكانت حتى على في صناعة من النظام السابق عشان يلعب على الملف ده,
ولها تاريخ معين من 71 الى يومنا هذا, يعني ما هويش سياق كامل مثلا من اول ما جه النصارى المسلمين مصر او من اول ما جهت النصرانيه مصر ان في صدام بين المسلمين والنصارى. فكان كلام عمرو خالد بالنسبه لي مستفز. عدى الموضوع, جه بعد كده عمل حمله انترنت بلا فتنه. الحمله ديت كانت في صلب التخصص, اما جيت ابص في مفردات الحمله لقيته بيسوق افكار زي النهضه زي التعايش الالتقاء على عماره الارض وترك قضيه الايمان. المفردات اللي شاركوا في الحمله كان شيء بالنسبه لي مزعج, القنوات اللي شاركت, المواقع الانترنت اللي شاركت, الافراد اللي ظهروا في الحمله. فقلت لا, الواحد يقف بقى ويبدا يشوف عمرو خالد جاي منين ورايح فين. فلقيت شيء مفزع جدا. اللي جه بقى احداث الدنمارك اللي هي العمله اللي عملها في الدنمارك. نعم. وبدات بالتالي ان انا ادرس عمرو خالد، فعمرو خالد دخل دائره اهتمامي ولم اخرج انا لشخص عمرو خالد. وعلى فكره تاييدا لكلام حضرتك، انا لا يعنيني شخص الاستاذ عمرو خالد، انا يعنيني الفكر
الدكتور دلوقتي
الدكتور عمرو خالد، انا الشيخ الدكتور عمرو خالد، ولكن يعنيني الفكر الذي يسوق من خلال عمرو خالد. فاحنا هنا اللقاء ده من اجل التصدي للفكر الذي يسوق من خلال عمرو خالد،
حتى لو كان غير عمرو خالد اللي بيسوقه،
حتى لو كان غير عمرو خالد، وليس المقصود هو التصدي لشخص عمرو خالد او النكايه في عمرو خالد او نحو ذلك. فهذا هو الذي دعاني لدراسه عمرو خالد. نعم.
طب انت تتبعته ازاي؟ يعني ايه المنهج اللي تتبعته في البحث عشان تقف على سلبيات، رغم ان عمرو خالد له قطاع كبير جدا من المحبين لافكاره، وان كانت الصوره تهزت بشكل او باخر عند بعض الناس لما بدا يتوغل في ردود افعاله على قضايا مهمه قوي، انما انت تبعت البحث ازاي؟ يعني النظر الاجماليه لعمر، منين جه، راح فين؟
والله جزاك الله خير على السؤال. يعني هو انا اتبعت فيه منهج اتبعته، وفي منهج اتمنى انه تدرس به الظاهره، ظاهره الدعاء الجدد. المنهج اللي تبعته بيسمى منهج دراسه حاله، تيجي على ظاهره من الظواهر وتاخد حاله من الحالات ديت وتبدا تتعامل مع هذه الحاله بتفصيل. منهج دراسه حاله بيكون يكفي للحاله اللي انت بتدرسها ويعطي اشارات كليه على الظاهره، ولكنه لا يكفي كدراسه تفصيليه للظاهره ككل. المنهج ده المنهج اللي انا اتبعته، فهو دراسه تصلح لعمرو خالد وتعطي اشارات على ظاهره الدعاء الجدد. المنهج الذي اتمناه هو منهج تحليل النظم، او منهج النظم في التحليل، احدى وسائل النظريه الامبريقيه او التحليليه السلوكيه في عمليه التحليل، نظريه سياسيه او تبع علم الاجتماع. النظريه ديت نفسي يعني اتمنى ان احد الباحثين ينشط لدراسه الظواهر الموجوده في الساحه الدعويه، ظاهره شيوخ السلفيه، ظاهره الدعاة الجدد، يدرسها بطريقه تحليل النظم. تحليل النظم ديت باختصار وعلى عجاله انه يبدا يتعامل مع الدعاة الجدد على انهم وحدات، بينهم وبين بعضهم تفاعلات داخليه، وبينهم وبين الوسط المحيط تفاعلات، وبين الوسط الخارجي تفاعلات، فيه داخل وفيه خارج وفيه متطلبات وفيه امكانيات، وحاجه مشروحه يعني موجوده في كتابات بتوع السياسه، الدكتور اسماعيل صبري مقلد، الدكتور احمد يوسف احمد، في الدكتور جابر عويضه، عدد من الناس شرحوا هذه النظريه. عايز اقول ان بنفسي ان احنا كاسلاميين او كباحثين شرعيين ننتقل من الدراسه الوصفيه، الدراسه التجميعيه، الى الدراسه التحليليه السلوكيه، ندرس ظواهر بدل ما بندرس افكار او بندرس مواضيع ونجمع معلومات وخلاص، نبدا نتحرك لظاهره التفسير والتحليل من اجل كشف العامل الخارجي اللي هو ظاهر جدا في حاله عمرو خالد، ومن اجل كشف التفاعل مع الوسط المحيط، هو بيخادع الوسط المحيط سواء كان السلف او غيره، ومن اجل كشف التفاعلات الداخليه اللي هي طورت ظاهره الدعاء الجدد. يعني حضرتك من ظاهره الدعاء الجدد، الدكتور صفت حجازي من ظاهرة الدعاء الجدد، الشيخ رغب، الدكتور رغب السرجاني ده حبيب من ظاهرة الدعاء الجدد.
أنا كنت بحسوب كده في وقت لما كنت بتكلم في الدعوة عن ظاهرة الدعاء الجدد.
فاحنا محتاجين دراسة إمبريقية تحليلية بطرق جديدة من أجل الوصول لتفسيرات أوضح وأشمل لهذه الظاهرة ولغيرها من الظواهر. محتاجين نحن نتنقل في البحث العلمي الإسلامي من التجميع والوصف إلى التحليل السلوكي في ده اللي أنا عايز أقول يعني.
طيب هل أنت شايف أنه هذا الوقت اللي بتموج فيه مصر بصراعات سياسية ومشكلات أو حاجة، هذه الظاهرة تستحق رصد من الدكتور محمد جلال القصاص، وايه مدى خطورتها؟ يعني انا برضو يعني اكيد طالما في ظاهره انت شايفها بهذه الصوره يبقى حاسس ان ليها خطوره، ممكن ليها خطوره في التفاعل مع الاحداث اللي بنعيشها في مصر دلوقتي.
هو اللي طوال الفكر بيسبق الناحيه الحركيه، تمام كده، وطوال العراك الفكري اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو بكره. خدت بال حضرتك؟ ظاهره الدعاء الجدد مشاركه في عمرو خالد تحديدا مشاركه في الواقع، بل ان عمرو خالد يفعل في اطار تمرير افكار او تعديل افكار او صناعه واقع جديد، وتحول لمؤسسه دلوقتي والعمل
زي
ده. خليني اجيب لحضرتك في دقيقتين كده الخط بتاعه من الاول،
اتفضل،
في جملتين او في سطرين مختصر. يعني الدكتور محمد حسين ده عنده حوالي 3-4 كتب قضى عمره كله بيدرس فيهم، ودراسات متينه، يعني الاتجاهات الوطنيه في الادب الاسلامي المعاصر، الاسلام والحضاره الغربيه، الكتاب الثلاث حصونونه مهدده من داخلها. انتهى في دراسته بجملتين ان الهدف من الاستشراق هو تطوير الاسلام. تطوير الإسلام.
الهدف من الاستشراق إنه يعمل لنا إسلام جديد يطوره.
يطوره. هدف التطوير حاجتين: عزل الإسلام عن ماضيه بحيث ما نرجعش لوضعنا القديم، وتفتيت الكتلة الإسلامية الضخمة اللي من أندونيسيا لحد المغرب العربي ديت، تفتيتها. وده واضح مثلا في قضية زي قضية الولاء والبراء، طورت الوطنية، عزلتنا عن الماضي وقسمتنا لما يسمى بالأوطان. واضح في قضية الحجاب، واضح في قضية الحاكمية، في كل القضايا. ادعاء الجدد صورة تطبيقية عملية لفكرة الاستشراق. ادعاء الجدد في شخص عمرو خالد طبعا، انا ما اقصدش حضرتك ولا الدكتور راغب السرداني ولا ما يسمى بادعاء الجدد دول، اقصد الشق السلبي بتاعها من وجهة نظراني اللي هو عمرو خالد واللي زيه. فدي الوضع زي كده بيتحرك لاهداف انا شايف انها خارجية، فدراسته لابد منها. اطار الفكر، يعني انا عايز اقول لحضرتك ايه، المختص بالناحيه الفكريه لابد انه يدرس الظواهر اللي هي بتشكل الواقع بالفعل، زي ظاهره الدعاء الجدد اللي هي تطبيق للغزو الفكري اللي موجود. فدراسه الوضع الحالي دلوقتي امر ضروري، انا شايف انه ضروري نتيجه ارتباطه بالفكر الخارجي وبمعركه فكريه موجوده من زمان. ويمكن لو حضرتك كملنا هنعرف ان عمرو خالد او ظاهره الدعاء الجدد بتنفذ اجندات خارجيه. فاهميه دراستها له اهميه لدراستها، وأهمية كبيرة كمان لهذه الظاهرة المتطورة والتي انتهت في شخص عمرو خالد وتزحف للواقع الموجود.
طيب انت يعني حضرتك قلت لي انك انت تابعت ساعات كثيرة جدا.
اكثر من 450 ساعة
سمعت عمرو خالد 450 ساعة.
لا، وبسمع ولخص، والكلام ده يعرفه اللي يعرفني. يعني مثلا لما اجي اعمل بحث بعمل ايه؟ يمكن حضرتك يجي لك دلوقتي لأمارة، يعني بمسك مثلا عايز ادرس عمرو خالد، باخد كل المواد بتاعه كلها بلا استثناء، وابدا ارتبها حسب التاريخ عشان اشوف تطور الفكره، وابدا اسمع واكتب ملاحظات، اكتب تلخيصات مش ملاحظات. بعد ما اكتب الملاحظات على اللي هي بتيجي منه، ابدا اشوف الافكار الثابت والمتغير عنده ايه، وابدا اعالج الثابت وما ليش علاقه بالمتغير عنده. الثابت كل واحد عنده فكره اساسيه. مشكله عمرو خالد بقى، يعني معلش بقى خليها كده، مشكله عمرو خالد انه متنقل، ان عمرو خالد شخصيته غايبه في الفكر اللي هو بيقدمه. يعني خد مرحله وبعدين مرحله وبعدين مرحله.
يعني عمرو خالد بالنسبه لك في الدراسه ثلاث مراحل.
ثلاث مراحل
كويس،
ثلاث مراحل، وارد انه باربعه وخمسه وسته وسبعه وعشره. يعني المرحله الاولى انه كان داعيه، بالمعنى انه عايز يفكر الناس بالله ورسوله ومش عارفه كلام زي كده،
الصلاه
والسلام، وبيتكلم بكلام طيب. وده الفتره اللي كانت ناس كتير
اجتمعت الناس عليه، حتى بالمشايخ السلفيين نفسها قالت ما فيش مشكله، حتى لو
محمد
بيقول حديث ضعيف ولا
قبله في مكه واسمع عليه يعني في كلام انا قراته
كويس.
الفترة الثانية، وكان في الفترة دي كل اللي عملية خليك زي أبو بكر، ماذا تفعل لهذا الدين، وكان يتكلم بعداوة اليهود. انت واخد بال حضرتك؟
انا فاكر طبعا، حضرت له دروس
مرة واحدة بين يوم وليلة، قلب للبرمجة عصبية وتحليل نفسي، وكلام واضح ان هو مش مستوعبه، او اللي هي ظاهر اللي هي بتقدر تحط لها خط، اللي هي صناع الحياة. عمل لها ثلاث مقدمات، والبضاعة اللي جابها في صناع الحياة هي بضاعة التنمية البشرية، هي بضاعة التحليل النفسي، كلام معروف عند إبراهيم الفي وعند طارق السويدان عند كده.
الله يرحمه
ويحسن إليه ويرفع درجات فعليين. المرحلة الثالثة الدخول لتبني مشاريع زي النهضة وزي الحضارة وزي كده، تخدت بال حضرتك، والدخول في خانة الصراع بيننا وبين المخالف، تخدت بال اللي هي طورته بقى، خد دكتوراه من أوروبا ومن أمريكا ومش عارفة وكده. دلوقتي هو بيعمل إيه؟ أكيد بيتطور. فغرضي اللي يعني خليني اقول لحضرتك حاجه، مفيش حاجه بتقفز لذهن الواحد بين يوم وليله. اما اجي امسك مثلا على سبيل العجاله شحرور مثلا، محمد شحرور بتاع سوريا، وهو عمره 48 سنه طلع بموسوعه فقهيه، الكلام ده لا يمكن انا اصدقه كدراسه فكريه. لا يمكن انا اصدق ان مره واحده حضرتك تبقى عايش طول عمرك مثلا في اتجاه، ومره واحده تغير اتجاهك وتطلع لي بموسوعه ضخمه قد كده. سين من الناس من المرشحين للرئاسه دلوقتي، بلاش نتكلم يا رئيس يبهدلنا بعد كده، ده مثلا مره واحده نط وجاب لنا منظومه فكريه وطلعت هي بتاع محمد شلتوت بعد كده، ومحمود شلتوت بعد كده. فهو عمرو خالد بيقفز فكريا وبيغير اتجاهه بسرعه. انا لا افهم هذا الامر الا ان في عوامل خارجيه بتغذى عمرو خالد، وبيبدا يجي بالحاجات ديت ويدعم افكار خارجيه. ده اللي جاب الكلام ان حضرتك بتسال على خطوره عمرو خالد والدعاء الجدد.
هو اكيد يعني مش انا بالذات بسال، يعني ممكن واحد يقول في الظروف اللي احنا فيها ممكن يعمل عمرو ايه خالد في الاوضاع اللي احنا فيها، يشكل فكر الناس ازاي من خلال ظهوره المتجدد مثلا، ويعني بعد ما بنحس انه مثلا بيهدى شويه تلاقيه فجاه طلع على السطح تاني ببرامج ودعايه ومشاريع بتبقى محتاجه تمويل وفلوس، وبتلاقي ناس بتتحرك معاه في هذه الصوره.
هو اللي يعني خليني اقول لحضرتك شيء، وعمر خالد مشكلته انه بيقدم نفسه كداعية. احنا خلينا ناخدها كده بالراحة واحدة واحدة. اللي بيقدم نفسه كداعية او كمتحدث باسم الدين وبناء عليه الناس بتثق في هذا الامر وتتقبل الطرح ده على انه طرح ديني. فاحنا خلينا نتساءل سؤال واجيب عليه لو اذنت يعني.
اتفضل.
عمر خالد هل يتكئ على قراءة شرعية صحيحة ام يعني انا اعتذر للسادة المشاهدين انا ما قصدتش التطول يكذب وهو يتكلم في الشريعة الاسلامية. او لو احسننا الظن بالدكتور عمرو خالد هنقول ان هو جاهل تماما بالشريعة الاسلامية وبيجيب من عنده. طب لو تسمح اعرض على حضرتك بعض النماذج. في حلقة اللي هي على خطى الحبيب اللي بدأ يعيد بثها دلوقتي تخبى لحضرتك جه في
اشهر برنامج ليه المفروض
اشهر برنامج ليه اللي جه عمرو خالد في الحلقه اللي هي بتاع صلح الحديبيه وذكر بان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا للاعتمار معه غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم خد معاه غير المسلمين في عمره القضاء ده قاله عمرو خالد. ما اعرفش اقرا فين حته كام طبعا محض كذب. ويتكئ على هذا ويقول بان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل الدعوه عامه شارك فيها المسلمين وغير المسلمين وبناء عليه يبدأ يوعظنا احنا بقى يقول لنا ايه انتوا عليكم انكم ندخل غير المسلمين في قضايانا انت واخد بال حضرتك وعشان تبقى القضايا عامه والناس تتعاطف معنا. انا افهم الكلام ده كايه كذب. مفيش حد في عمره القضاء او في صلح الحديبيه كان من غير المسلمين كلهم كانوا مسلمين لقد رضي الله عنهم من ذبائحك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم. مثال ثاني يا ايها الناس قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عمرو خالد يعمل إيه في الآية زي دي؟ يشيل جزء منها إن أكرمكم عند الله أتقاكم دي يشيلها ويقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ويفسر لتعارفوا حذف جزء والجزء الثاني فسره من عنده قال لتعارفوا لتعايشوا. انا راجعت اكتر من 15 تفسير محدش قال لتعرفوا لتعايشوا. حتى هو حس ان الكلام غريب بس يعني يبدو انه فهمه تقيل يقول الاستاذ اللي بيشرف له على الرساله قال له يا ابني انت جبت حاجه محدش قالها قبل منك. وهي بالفعل كده لانها حاجه منكره محدش يتجرأ على بتر الايه واعاده تفسيرها الا زكريا بطرس. تاخد بال حضرتك وعمرو خالد في قضيه اللي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فانا لا يمكن ان انا اتعامل واحد طريقه استدلاله هذه لا يمكن ان انا انسبه للشريعه الاسلاميه او اقول انه اللي بيتعامل مع نص شرعي او بيقدم نص شرعي للساده المشاهدين. مثال ثاني بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدا بتبشير الناس بالسعاده وان علينا ان نحدث الناس بالسعاده والا نحدثهم عن الجنه والنار. والكلام ده انا ذاكر اماكن بتاعه في الكتاب يعني كل كلمه قايلها ذاكر المكان بتاعها والحلقه ورقم الحلقه وكده يعني. الكلام ده محض كذب. الكلام ده مجاملة عشان يقول للناس ان احنا ما نكلمهمش عن الثواب والعقاب ونبقى حلوين كلنا مع بعض ونبقى كويسين مع بعض. اول ما نزل من القرآن يا شيخ خالد اللي سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدة وفي الاخر الآية سأصليه سقر ان في سورة المزمل ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وده يقول ان احنا الرسول اول كلمتين نطق بهم لما اعلن الدعوه اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وهذا يقول بان الاسلام لم يتكلم عن الجنه والنار في البدايه ولا نتكلم نحن عن الجنه والنار حين نحدث غير المسلمين. تفهم انت من الكلام ده حاجتين انه لا ان الراجل ده بيقدمش قراءه للشريعه الاسلاميه وانه لا يعرف شيء عن الشريعه الاسلاميه اصلا او يعرف ويتكلم بغير الحق. الحاجة الثانية انه بيجامل طرف معين واختفي من المعادلة وهكذا يبدو لنا بيقدم له قراءة مخلوطة للشريعة الاسلامية من اجل كسب مؤدته او من اجل كسر الحواجز بيننا وبينه. طيب اللي يقول عمرو خالد وانا في اطار بيان ان عمرو خالد لا يصلح ان ينتسب للشريعة الاسلامية كداعية مسلم على عيني وراسي واللي عايز يبقى لكن كداعية لا. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ودي ما شفتهاش غير عند عمرو خالد وزكريا بطرس اللي جايه دي يقول لك النبي سافر لليمن على خطى الحبيب ثلاث مرات عشان يتعلم الفرس كيف تدير الارض.
النبي ايه معلش لا تاني
النبي صلى الله عليه وسلم سافر لليمن ثلاث مرات
عشان
يتعلم كيف تدير الفرس الارض.
عمرو خالد قال كده
ايوه
ما بسمعوش اقسم
بالله موجود في كتاب الحلقه بكل حاجه. وسافر للشام اكتر من مرة عشان يتعلم الروم كيف تدير الارض. خدت بال حضرتك؟ الكلام ده بقى بيجمع كذب صريح وفي نفس الوقت في غفلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة الا مرة ورجع من الطريق وهو صبي، ومرة في وهو شاب، ويقولوا اهل العلم ان الرسول لم يفارق اهل مكة حتى في لما خرج للشام كان بين اهل مكة. لذلك القرآن لما جه يحتج عليهم يقول لهم ما صاحبكم بمجنون، يقول انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثل افراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يقولوا ايه اهل العلم؟ يقولوا اذا عرفه بلفظ الصاحب اي انه صاحبكم الذي تعرفوه معرفة الصاحب بصاحبه، فانتوا ازاي تنكروا عليه؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. فالشاهد الموضوع ان عمرو خالد وهو يقدم سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يكذب او يتكلم بكلام مغلوط او يغرف من مكان اخر مش فارق معي، المهم ان هو بيقدمش قراءة للشريعة الاسلامية. ولا يمكن تقديم عمرو خالد كداعية اسلامي بالقراءة اللي موجود بيها او بالكلام.
هل وصلوا كتاب من حضرتك مثلا شاف فيه مسالبه الكلام اللي حاج بتقول وكرر ردود عليه ولا؟
والله انا مرة واحدة صدمت مع الاتباع وكان صدم سيء جدا لما درها كنسة في 2008 كتبت مقال في طريق الاسلام اسمه يا عمرو خالد، لقيت رد فعل سيء جدا من اللي حواليه. خد كلمه. قلت له انا هكلمه ليه؟ هو الرجل طرح فكر وانا طرحت ضده. انا قضيتي مش شخص عمرو خالد، ان مش عمرو خالد هيجي غيره، وان مش غيره هيجي غيره. احنا قضيتنا قضيه فكر بس، قضيه ان احنا بنواجه فكر معين. لكن يوصلوا الكتاب اكيد بيوصلوا، وصلوا ما وصلوش مش فارق.
انت حضرتك اصل في اتهام خطير بتقول يعني على دروس خطى الحبيب اللي هي المفروض سمعها الناس وهو شاف لاقى فيها شعبيه وعلي فيها في فتره من الفترات، بتقول ان فيها انكار للوحي.
اللي هو الكلام ده يعني ممكن يكبر في حس بعض الناس هنا اللي بيسمعوا دلوقتي، لكن الكلام ده حقيقي. انا عايز اقول لحضرتك معلش اديني فرصة بس صدق اوضح ان اللهم صل على سيدنا محمد قضية يعني دع الكلمات تمشي على مهل يعني بالراحة وبكلام قليل. قضية انكار الوحي لها عدد من المستويات. لها عند الكافر كافر كفر صريح المحارب لله ورسوله، لها طرح صريح يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كاذب وبأنه ساحر وكذا وكذا، وابتداءهم من يوحنا الدمشقي أو يوحنا ذهبي الفم، هو ده الشيطان أمل عليه ونقلوا عنه اللي بعد منه بطرس الناسك ولحد زكريا بطرس ومرقص والفرقة الموجودة دلوقتي. لها مستوى تاني أخف شوية اللي هو جوه المسلمين، جوه ما يسمى المسلمين اللي هو سيد القمني خليل عبد الكريم. ده مستوى سيد القمني عمل ايه؟ قال ان الشريعة الاسلامية الحزب هاشمي، اتكلم عن الحزب الهاشمي، اتكلم مش هدخل في تفاصيل، لكن هو اتكلم عن الحزب الهاشمي. الحزب الهاشمي ان دول كان حزب ارضي وعايز يوحد العرب، ولقى فكرة النبوة ظبطت معاه وجابها من المدينة وكلام كله كذب. معاه خليل عبد الكريم يعني نهاية كلام سيد القمني ان الشريعة الاسلامية ارضية بشكل او باخر بينفي الوحي. خليل عبد الكريم نهاية كلامه أيضا، خليل عبد الكريم عنده عدد من الكتب، وخليل عبد الكريم لص، أنا يعني أقول هذا صراحة يعني إن هو نقل كتب جوزيف قذا المعروف بأبي موسى الحريري، وحتى ما كلفش خاطره غير إنه يغير الاسم اللي على الجلاد وبعض التعديلات البسيطة، ونقل نفس كتابات النصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين، وقال إن محمد صلى الله عليه وسلم صنعته خديجة. قال ان خديجه رضي الله عنها
خديجه عبد الكريم،
ده خديجه عبد الكريم، وصنعوا ورقه ابن نوفل، نفس الكلام اللي قاله جوزيف قذا في قصه النبي. فده مستوى من الطرح، قدم النبوه على انها ارضيه، على انها نبعه من الارض. واحده وابن عمها علموا واحد وقالوا له انت نبي وخلاص وبقى نبي. ده كلامه.
طب ايه دور ده؟
خليني اقول في مرحله تانية بقى معلش.
اتفضل.
في فهد توفيق، فهد بيكتب بالفرنسيه للفرنسيين وترجم كتابه، وقدم له رضوان السيد في الفتره قريبة يعني كتاب ترجم كتب في الخمسينات وفي الستينيات وترجم العربية في 75 تقريبا وموجود منشور اسمه الكهانة في الجزيرة العربية. عمال يتتبع الكهانة وبكلام يعني بصراحة الواحد مش عارف، الحمد لله ان احنا مهم يعني ده ويقول ان النبوة مرحلة متطورة من الكهانة.
النبوة مرحلة متطورة من الكهانة، ده كلام توفيق
فهد. عباس العقاد مرحلة بس انضف شوية في العبقريات، عباس عقاد قدم النبي صلى الله عليه وسلم على انه عبقري, ان محمد صلى الله عليه وسلم كان حاجة حلوة, لكن هو بنفسه والنبوة نوع من الادراك عن الله سبحانه وتعالى, نوع من العبقرية يدرك فيها المرء ما يريد الله بدون وحي. لذلك انكر المعجزات وانكر الغيبيات. نفس فكرة انكار الوحي مرت من خلال عمرو خالد.
فين بقى؟
في على خطى الحبيب.
ماذا قال؟
طب اصبر علي بقى.
حاضر.
طيب شوف يا سيدي, اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم, الاول خليني اقول لحضرتك اللي عمرو خالد, هو انا لا ادعي ان عمرو خالد ينكر الوحي, بل ان الفكره مرت من خلاله. انا اعتقد ان هو يعني اقل من
مركز,
ايه مش مركز, انا لا اتهمه بانكار الوحي, ولكن الفكره مرت من خلال عمرو خالد. وعباس العقاد ايضا لا اتهمه بانكار الوحي, لكن الفكره مرت من خلال عباس العقاد عن طريق العبقريات. اتخذت بالحضرتك, لكن الباقيين دول ماليش دعوه بهم ولا بعتبرهم حتى مننا, تفهم معايا ازاي؟ لكن عباس العقاد مرت الفكره من خلاله, وعمرو خالد مرت الفكره من خلاله.
كيف مرت؟
خليني اقول لحضرتك اللي عمرو خالد, المحور الذي صار عليه عمرو خالد في عرض السيره النبويه في على خطى الحبيب, انها تجربه بشريه قامت على التخطيط والثقافة العامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, وأن دور الوحي كان محدودا جدا, وجزم عمرو أكثر من مرة بأن الوحي لم يتدخل في الأحداث, وأن هذا الدين انتصر بتخطيط النبي صلى الله عليه وسلم. كان في معرض إيه؟ كان في معرض النهضة والتطور وتشجيع الشباب على النمو, ومرت الفكرة من خلال كده أنه يقدم السيرة النبوية كنموذج أرضي. النبي خطط وتعب وعمل الوضع ده, وانتوا خططوا انتوا الأخرين. خدت بال حضرتك؟ شوف الحاجات اللي جايه ديت. في صلح الحديبيه يقول وجه النبي صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبيه بدون وحي, باشاره فقط, ثم يتجه للمشاهدين ويقول لهم وانتوا كمان هتجيلكوا اشارات عشان ما تقولوش ما فيش وحي. لغى قضيه
الوحي, بيقول للمشاهدين كده,
بيقول لهم انتوا كمان هتجيلكوا اشارات زي ما جات للرسول, عشان ما حدش يقول فيكم ده كان وحي وما عادش وحي. النبي صلى الله عليه وسلم, الناقة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما أبت تدخل إلى مكة, اللهم صل على سيدنا محمد, صلح الحديبية برضو, خلينا لحضرتك يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر علي ابن أبي طالب بأمر غيبي, قال له محاها يا علي, فقد يأتي يوم وتحتاج لمثل هذا. يوم عمرو خالد يقول لك إيه, هو وحي ده ولا الرسول بص, ولا الرسول بص في عين علي وشاف ثبات على الحق, ويقول انا مش عارف, شكك في الموضوع. لا ده وحي يا عمرو, يا عمرو ده وحي, واولى امارات النبوه معرفه الغيب. اسمه نبي, نبي يعني بيتنبأ بغيب, اسمه رسول, والله سبحانه وتعالى ارسله للناس. النصارى لما تيجي تتكلم معاهم اول حاجه يفتش فيها في صدق محمد صلى الله عليه وسلم, يقول لك الدين امارات غيبيه. ايه الحاجات الغيبيه اللي كان ليه بقى؟ عشان يكونوا نبي معناه انه متصل بالسماء, عنده غيب. فالمهم يجي على عمرو ابن الحمام في غزوه بدر, يقول لك ايه, تمرات بشروا بالجنه, يقول لك ده وحي والله بص في عينه وشاف مرجله. مرجله ايه بتاعي؟ فخدت بالك حضرتك, رسول البشر راح بالجنه عشان بص في عينه وشاف مرجله. انت واخد بال حضرتك؟ يقول لك عدم دخول الناقه والله حاجه ده يهم يبكي وهم يضحك والله. والله
هو بيقول ان النبي بص بعين واحد شاف المرجله عشان كده بشره بالجنه.
شاف مرجله البتاع ده مكتوب عندي هنا, انا بس انا مش شايف قوي في الهامش, انا شايف الكتاب مكبرها فوق, فانا شايف الهامش يعني, انت واخد بالك, لكن موجود في الكتاب اللي هو كتاب ان شاء الله ينزل على النت, يعني مش موضوع دعايه للبيع يعني. شاف بص فين وشاف مرجله, انت واخد بال حضرتك؟
والناقه,
والناقه يقول لك ايه, الناقه لم تدخل مكه اشاره الى انك لو دخلت مكه هيحصل صدام, واحنا مش عايزين نعمل صدام عشان احنا مش عايزين نقتل اهلنا. الناقه ما دخلتش مش بوحي, ده اشاره. يعني مش عارف يعني الفرق بين الوحي والاشاره هنا, انا مش فاهمها, انت واخد بال حضرتك؟ مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الموطن بيع على الحرب, بيع الصحابه, بيع الرضوان على القتال.
طب هو في سؤال يا استاذ محمد, اتفضل. يعني الا تعتبر ده نوع من انواع, ساعات بيبقى في دعاء كده عايز يفتكس كلام, يعني في دعاء موجودين دلوقتي وهو بيتكلم في المساجد بدا يتكلم في الدين بمشروع الطاقه اللي فيه كفريات, ويقول لك انت لما بتطيع ربنا حواليك هاله ايمانيه, ولما بتعصى ربنا الهاله بتروح. الكلام ده هل ممكن يكون عمرو خالد من النوع اللي عايز يقول كلام يعني عارف ها, يعني هو مش واعي للقصه دي او عنده جهل بيها, ولا انت شايف انه بيمرر من خلاله الكلام ده وهو يقصده وفي وعي للي بيقوله عشان يوصل فكره ما؟
والله لما تيجي تاخد تعمل تحليل للسلوك, يعني كتير كنت مثلا لما اجي ابص لعمرو واقف وابدا اشوف يعني امشي بالسلوك بطريقه عكسيه. انت عندك فعل، عندك احاسيس، عندك اللي بسمه التفكير، تركيز، تفكير، تصور، ادراك. دي اللي مراحل السلوك، مراحل العمل.
نعم.
اجي احاول اشوف عمرو مثلا ايه اللي بيدور في ذهنه. انا يعني ما فيش غير ان هو الراجل مثلا همه كل البرنامج ينجح والجمهور يبقى عادي، واللي عايز يعدي فكره بيعديها. لانه لو فكر، طب خليني اقول لحضرتك حاجه.
اتفضل.
لما جه على عداس اللي هو غلام عتبه بن ربيعه، يقول ايه الرسول اللي عارف عداس؟ قال له انت من اي البلاد؟ قال له من بلاد مش عارف نينوى كذا. قال النبي عمرو يعلق يقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان ده من العراق، وعرف ان ده من عند سيدنا يونس عليه السلام. عمرو لك ايه؟ كان مذاكر تاريخ وجغرافيا كويس. اهو موجود. انا لو شايف والله لو
على النبي، مش
على النبي صلى
الله عليه وسلم، يقول النبي مذاكر تاريخ وجغرافيا كويس.
ده شوف اللي جاي، شوف اللي جاي، عشان ما تقوليش تاني. ده هو إيه لما سمع ان يثرب، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاهل الوفد الخزرج اللي هم اخر ناس لهم في الحج، قال لهم انتوا من اي البلاد؟ قال له من يثرب. الرسول قال لهم ايه؟ من موالي يهود. انا فاكر كلمه موالي يهود ديت كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولها ايه؟ من موالي يهود، يعني جنب اليهود. اليهود طبعا ما ينفعش دعوه تقوم جنبهم بالمعنى كده، ولكن الرسول بلغهم وربنا جاب الدعوه من تحتهم. عمرو يعلق يقول لك ايه؟ يقول لك عارف كل حاجه، ده نص اخباره، بيقرا اخبار ويعرف ايه اللي بيحصل.
على النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم، على النبي.
بيقرا اخبار
وبيعرف كل، وبيعرف عارف كل حاجة، بيقرأ أخبار ويعرف إيه اللي بيحصل. اللي يقول هو نصا السيرة النبوية تجربة بشرية طبيعية، مش تجربة مثالية ناس خططت ونجحت. تاخد بال حضرتك في حاجة، لما صلى سيدنا محمد اللي موضوع الحبشة، قال النبي كان دارس جغرافيا وعارف كل حاجة، ولكن كده يقدر يحدد المكان اللي الصحابه يروحوا فيه.
يعني ما اعتبرش ان توجيه النبي للصحابه انه وحي.
إيه؟ لا 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 خالص، ده بالعكس في حاجه اشد من كده. قال لك وقبل ما يمشوا قرا عليهم صوره، نزلت صوره او جاب صوره مريم ثقافه لهم، قرا عامل زي عظيم انت يا رسول الله في كل شيء، كان النبي اللي نزلها، كان النبي اللي نزل الصوره وهو اللي جابها في الوقت ده.
ثقافه بيقول
ثقافه لهم قبل ما يروحوا. الكلمة دي ما فيش منها مشكلة، لكن المشكلة ده الله سبحانه وتعالى اللي أنزل الصورة ديت عشان يعلم ما في الغيب، يعلم دول هيقابلوا نصارى وكده، مش الرسول اللي أنزل ديت. يعني اللي أنا أفهمه في السيرة النبوية إن الرسول صلى الله عليه وسلم جه ورد في بعض الحديث إنه رأى اللهم صل على سيدنا محمد أرض الهجرة، وكان أظنها اليمامة. اليمامة هناك في أقصى الشرق، في نعم، في عند بني حنيفة هناك.
نعم.
وبعد كده بنت إنها يثرب. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزو في أحداث الهجرة يقول لأبي بكر الصديق على رسلك يا أبا بكر إني أرجو أن يؤذن لي حتى توقيت الخروج، وقال له أنت هتهاجر خلاص. والصحابة بدأوا الهجرة، وهو اللي بقى في المدينة في مكة هو وعلي بن أبي طالب ونفر أو نفرين، ومع ذلك توقيت خروج الرسول من المدينة بالهجرة بي 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 بالإذن بالوحي.
نعم.
الله سبحانه وتعالى في أربع آيات أو أكثر في القرآن الكريم يقول إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي.
طب أستاذ محمد، عشان الوقت، في حلقة كان نتكلم فيها عن موضوع النهضة، يعني بيقول الأنبياء إنما جاءوا بنهضة، تكلمش عن فكرة الأنبياء يعني أن يعبدوا الله ما لكم من إله غير، فكرة التوحيد والعقيدة الأنبياء ما جوش بيها، إنما كان مركز النهضة وقال النهضة عبارة عن نهر طويل بدأ بنبي الله نوح وانتهى عند نبي الله محمد، ويستمر نهر النهضة ده. كلام ده قاله مع محمود سعد يعني. فأنا عايز في عجالة بس، يعني أولا مفهوم النهضة اللي بيتكلم فيه عمرو خالد عن الأنبياء والمفهوم الحقيقي، ثم في النهاية عايزك تديني تقييم شامل من خلال دراسه انت عملتها. انا معاك
وقت قد ايه؟
معانا 3 دقايق.
طيب انا في خطوط في رؤوس اقلام في موضوع النهضه.
اتفضل.
هما بيقصدوا بالنهضه حاجتين، على المستوى الشخصي اللي هو ان الرقي في التعامل وفي الالفاظ، وعيب وما تقولش حرام وحلال وتقولش كده يعني، وبيقصدوا بها نمو الامه.
انت بدات ما شاء الله الشتايم اشتغلت.
لا متعودين. بفرح بها على فكره.
نعم.
بفرح بها، بقول بردد، بقول يتألمون.
نعم.
فعادي يشتموا يعني.
نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد. بيقصدوا بالنهضة تقدم الأمة تقنيا، وبيقصدوا بالنهضة رقي الفرد في التعامل. قضية النهضة الأمة بدأ من أيام محمد علي، بدأ فكريا من خير الدين التونسي اللي هو بتاع تونس، بطرس البستاني، جمال الدين الإيراني، وده إيراني اللي قال عليه ألبرت حوراني في كتاب الفكر العربي في عصر النهضة ودلل على كده، وابن أخته اللي اعترف عليه مش أفغاني. الالبرت الجيل ده بدا بنهضه الامه الاسلاميه, وبعد منه جه محمد عبده وجه قاسم امين وجت المجموعه ديت, وبعد كده فضل الامر مستمر لحد عمرو خالد. فعمرو خالد الان ده اللي انا عايز اقوله يكرر ما قد قيل من 150 سنه. طيب وصلوا لايه بقى المجموعه ديت؟ وصلوا لانحطاط الامه الاسلاميه, كانوا عامل من عوامل تغريب الامه الاسلاميه. يعني نقطه اللي قضيه النهضه كانت نقطه انحراف في الفكر الاسلامي. كيف حصل موضوع الانحراف في الفكر الاسلامي انطلاقا من النهضه والحريه؟ ان كل واحد قال انا عايز نهضه, وبعد كده قال مش هيحصل نهضه الا بعري المراه مثلا, زي عمرو خالد دلوقتي يقول لك المراه كمكم مارد محبوس في كمكم. يا عم محبوس ايه؟ فيه امراه الان في مصر ممنوعه من حق من حقوقها اللي بيقول عليها حقوقها, في امراه ممنوعه من التعليم, في امراه ممنوعه من الخروج, في امراه مش عارف كذا. جميل. فغرضي انا خلينا اوضح نقطه, انهم قالوا نهضه وبعد كده انقلبوا على قضايا الدين يعالجوهم
من خلال النهضة
دي. على امل الوصول للنهضة. وكانت الاخر واستقر الامر اللي حضرتك اشرت ليه في ان هم قالوا ان احنا نجتمع على عمارة الارض ونجتمع على الحضارة وبناء الحضارة, وشالوا قضية الدعوة الى الله
والولاء والبراء والعقيدة
وراح ده كله.
طيب نعم. العتاب اللي جاي الحقيقة وانا شخصيا اعاتبك بقفل في دقيقة
خد راحتك.
بعض الناس شافت ان حافل الفترة السابقة سنيت ألمك بقوة على الشيخ ياسر برهامي ربنا يحفظه, وشديت على الشيوخ السلفية بشكل يعني, وشافوا وقالوا ويمكن بعض مقالاتك وانت كاتب لماذا لم يدعموا حازم صلاح وإسماعيل, فبعض الناس ظنت أن هذا الهجوم مرتبط بمسألة أنه التيار السلفي في اسكندرية ما أكدش على دعم الشيخ حازم أو ما دعموش ما أيدوش لحد دلوقتي, وأن كان كلامك فيه قسوة واتهامات للشيخ ياسر برهامي. بترد في نهاية الحلقة بيه؟
والله انا يعني انا اعز كل الشيوخ, واعرف انا اجلس مع بعض من عشر الشيخ ياسر برهامي ويذكره بالديانه وبالفضل, وانا قضيتي ابدا انا اعتذر عن اي شيء يفهم منه يسأل لشخص ما, وخاصه شيوخنا ابتداء من الشيخ ياسر البرهامي الشيخ اسماعيل المقدم وكل شيء. انا ضد موقف, انا مش ضد شخص, يعني بعالج يعني حضرتك يمكن تعرف انا ادرس علوم سياسيه, السياسه ضغط وموازنات, فأنا أضغط في اتجاه إيجاد واقع معين, ولست أبدا إطلاقا ضد أي حد من الشيوخ, الشيخ حسان فوق راسي من فوق, الشيخ مصطفى العدوي, الشيخ أبو إسحاق الحويني, الشيخ ياسر البرهامي, لكن ضد موقف, وسأظل أكتب ضد مواقف. واللي يفهم إن أنا ضد شخص أنا أعتذر له بداية, حتى عمرو خالد لم أقصد الإساءة لشخص عمرو خالد ولا غيره, فأنا أرجو أن يكون ده إن شاء الله يكون موضح للأمر, وسأبقى أكتب ضد مواقف وليس ضد أشخاص.
يعني القصة كانت بالنسبة لك بالنسبة للشيخ السلفيين مواقف وأفكار
وأحترمهم.
طب يعني هل تشعر أن قلمك كان شديد في بعض الحاجات؟ يعني
لا المشكلة في اللي بيفهم الكلام اللي ما عندوش روح النقد, يعني ما عندوش روح التقبل, أن أنا ممكن إحنا نقول الشافعي أخطأ, بنقول مالك أخطأ, بنقول كذا أخطأ, اللي هو الناس ما عندهاش تقبل الثقافة اللي موجودة دلوقتي أن الشيخ ما تقربلوش. طب ليه ما قربلوش؟ أنا بنقض فكرة وبنقض موقف.
يعني هل لما تقعد مثلا فترة انا معاك ان عمرو خالد في بداياته كان حاجه رائعه اتغير, انا واحد من الناس حسيت ده وهاجمته اكثر من مره على مدار سنين, وله مواقف ما زالت بتنرفزني وبتضايقني, وخصوصا حنيته زياده في مبادره تحضني والحاجات اللي بيعملها دي, لكن في النهايه اخذت وقت كبير. هل بتتصور انه الفكره تستحق؟ يعني في ناس ممكن تقول لك هو عمرو خالد يستحق انك انت تاخد الوقت ده كله تسمع له 450 ساعه وتضيع وقتك, ولا انت برضه كانت القصه حوالين فكره؟
قصة فكرة والمشكلة مش فكرة, ده متشعب, يعني نفس اللي بيقوله عمرو خالد بارز عند سلمان العودة, بارز عند طارق السويدان, يعني هجوم كاسح على الأمة الإسلامية, وعمرو خالد فقط وسيلة من الوسائل الموجودة, واحنا نتصدى اللي أنا شايف إنه باطل. فالقضية تستحق وتستحق الدراسة أوسع من كده, وأنا أدعو الناس اللي مهتمية بدراسات الماجستير.
هو الكتاب نزل على النت؟
لا إن شاء الله ينزل قريب على النت.
اسمه إيه حضرتك؟
عمرو خالد دراسة بحثية تحليلية مختصرة.
نعم انا بشكر حضرتك دكتور محمد جلال قصاص على حضورك معانا, جزاك الله خير, واتمنى انه لو مقالاتك يعني في الفتره المقبله كده تتجه الى توضيح, لان في بعض الناس انت اسلوبك عميق يمكن شويه في بعض الامور, فساعات يعني الامور بتتلخبط عند واحد بيحس انك انت بتهاجم شيخ بيحبه سواء اتفق مع الشيخ حازم او ما اتفقش معاه في مساله التأييد, لكن يبقى الود لكل المشايخ حتى الذين لم يؤيدوا حتى الان من وجهه نظرهم, ليهم طرح, ليهم رؤيه, عايزين يقابلوا ربنا بشكل ما في اختيار ما. انا بتصور ان هم ما فيش مشاكل شخصيه ان شاء الله
اطلاقا حد خالص. اطلاقا نعم.
بشكر حضرتك, شكرا جزيلا. باقي معانا من يخلف البابا والاستاذ محمد حمدي بعد الفاصل, خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. بعد فقرة عمرو خالد اللي أتمنى ما تزعلش حد من الدكتور محمد جلال القصاص لأن الراجل بيتكلم عن دراسة، أرجو أنه لما ينزل الكتاب على الإنترنت نقرأها كويس، لأنه في التعصب الأعمى اللي احنا بنعيشه طبعا بيخلينا ساعات نقدم الأشخاص على مقام النبوة أحيانا من غير ما نحس. يعني ممكن لو واحد أساء لرسول الله في كلام ما نجيش نقوله إيه اللي أنت كاتبه ده، إنما ننقد اللي بينقده إنه كاتب الكلام ده عن النبي. وطبعا الكلام ده أنا لا جبته من كيسي ولا أنا ألفته، الراجل جايبه في كتاب موثق على مدار فترة قعد فيها لما كان في السعودية على فكرة بالمناسبة. يعني هو كان كلمني قال لي إن القعدة دي قبل الثورة، يعني مش هو قعد الفترة دي، كان قبل الثورة الكلام ده قاعد هو في السعودية بيرد على النصارى في شبهات، وكان ليه مش كده أعتقد يا أستاذ محمد ليه كلام موجود على الإنترنت معظمه في ردود على شبهات النصارى، لكن الفكرة كلها إنه بدأ يسمع بدأ يحس بخطورة. وعايزين نتفق إنه أنا شخصيا لا يروق لي كثير من كلام عمرو خالد في مرحلة ما بعد لبنان، إنه كان كلام مقلق جدا جدا جدا. وشفنا الدعم الأمريكي له من كونه أعظم 100 شخصية في العالم موجودة وحاجات نقوي قابل كسينجر وحاجات. أنا دايما بقول لكم أمريكا دايما افتكروا المثل ده بكرره على أذانكم عشان ما تنسوش، الحد دايما ترميش كتاكيت. أمريكا بتعرف تتعامل، وإلا قولوا لي ليه ترفض الدكتور يوسف القرضاوي وتقبل ناس تانية؟ لأن الدكتور يوسف القرضاوي واضح في موقفه ضد أمريكا، إنما مسألة الميوعة والحاجات اللي بتحصل بنشوفها في التعايش المايع ده، ده اللي خلى الدكتور جلال القصاص كتب كتابه عن عمرو خالد. اقروه ولاحظوه وفكروا كويس الكلام اللي هيتقال في المستقبل، لان في افكار زي ما الراجل قال فعلا بتبقى ساعات خطيره وتمرر من خلال اشخاص ليهم كاريزما وقابليه لدى قطاع عريض من الناس. ودي فكره الامريكان في توصيات رند 2007، كان كلام مهم قوي لازم ترجعوا للتوصيات دي. برحب بيك استاذ محمد حمدي، احنا اتشتمنا لما على المواقع النصرانيه كما لو كان سبينا حد او لعنا حد، ما قلناش حقائق ما بتتكلمش من خلال كتب، وده بيزعل بعض المسيحيين المتطرفين. لان انا اتصور انه لو مسيحي بيحب بلده وهو له معتقد وانا ماليش دعوه بيه، المفروض يسمع بعين واعيه جدا وباذان واعيه جدا ويبتدي يحلل الكلام اللي بيتقال، عشان ما توصلوش فكره انه مضطهد في مصر وان لازم يحس بغل تجاه المسلمين او يحاول دايما يكسر الامور اللي فيها شيء من طول عمرها اللي بنسميها كانت فعلا تعايش حقيقي بين المسيحيين والمسلمين موجودين. نما لنا جديد افكار متطرفه من بعض القساوسه وخصوصا في القنوات الاسلاميه دي، وبعض المسلمين اصحاب الهوى المسيحي زي فاطمه نعوت وخالد منتصر ونبيل شرف الدين والمجموعه دي وعلاء الاسواني والشله دي. فيمكن ده هيخليني اقف معاك. الناس عايزه تعرف شخصيه الانبا شنوده او نظير جيد اللي اعتلى كرسي ماري مرقس في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية. عايز حد تقول لي بس التكوين النفسي والاجتماعي لهذه الشخصية اللي وصلتنا لهذا الجدل العنيف، ان في ناس عظمته حتى من المسلمين وحتى منهم دعاة زي عمرو خالد، وفي ناس قالت لا ده بره الكادر الإسلامي عندنا خالص وده راجل في معتقدنا احنا كافر ما ينبغي ان يعظم بهذه الصورة. فياريت نلقي إطلالة على ده.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكرك أستاذ خالد استضافتني المرة الثانية في برنامج مصر الجديدة. أولا يعني فعلا الحلقة الأولى كانت عملت رد فعل قوي جدا في المواقع المسيحية، وكان العنوان المستفز خالد عبد الله ويسيء الأدب مع البابا شنودة، وكأننا يعني شتمنا يسوع المسيح. وأنا عايز أقول لحضرتك أستاذ خالد إن لو أنت قلت يسوع المسيح كده بدون الرب يسوع المسيح عندهم ما يتضايقش المسيح، ولكن ما تقول شنودة يتضايق يقول لك قذفت البابا شنودة. وده كان يعني شيء عجيب خصوصا الباحثين والدارسين في الموضوع ده كله. انا عايز نهدى وعايز نقضى ان شاء الله حلقه انا بهديها لكل مواقع النصرانيه اللي شتمتنا، عشان نقضى الحلقه فيها مفاجات كتير جدا. ومبدئيا انا بعلم مسؤوليتي عن كل كلمه هقولها ان شاء الله النهارده في الحلقه دي، لان زي ما قلت لحضرتك احنا المره اللي فاتت ما كناش في الترابيزه ما معاش كتب. انا عندي زي دول ممكن يعني الاف في البيت وبس العربيه مش هتشيل. فخلينا نبدا بالتكوين النفسي لنظير جيد وفقيل، الابن اللي اتولد وموت امه او ما اتولد، السيده بلسم جت
موتها ازاي يعني؟
حمى النفاس جت لها فمات. فطبعا دي سابت له اثر نفسي سيء جدا. اولا واول مفاجاه انا بعلنها ممكن يكون الكثير لم يعلموا هذا، ان جيد وفقيل اب او ابو نظير جيد وفقيل اتجوز 3 مرات. ودي
ابو البابا شنودة
مره قبل ام السيده بلسم جاد اللي هي ام البابا شنو ده، واتجوز امه وكان عنده 60 سنة، وكان عنده اخ غير شقيق اللي هو الاستاذ وفائيل والاستاذه مظيره اللي هي افضعته بعد كده، وذكر الكتاب ده مع عبد اللطيف مناوي وكذا كتاب في سيرته ان اخته الكبيره. ابو الانبا شنوده اتجوز، مراته الاولانيه ماتت كان عنده 60 سنة، اتجوز بنته صغيره، خلف شوقي اللي هو بعد كده بقى الاب بطرس جيد، وخلف جيد خلف نظير اللي هو الاب
شنوده. نعم.
ثم ماتت امه اللي هي ام نظير، ثم اتجوز مره ثالثه، للمره الثالثه بيتجوز. طبعا دمه يعني عايز اقول يعني مناقض تماما لتعليم الكنيسه الارثوذكسيه. والمفاجاه ان المفترض
هو كان والده ارثوذكسي،
ارثوذكسي هو آه. العيله كلها ارثوذكسيه آه. ومن اسيوط. المفاجاه ان والده اتجوز 3 مرات، دي طبعا صدمه كثير الان. ولكن يعني حصل حاجه ظريفه جدا من 3 ايام على موقع مصراوي، كتب موقع مصراوي ان صرح فاروق جيد وفقيل الاخ غير الشقيق لنظير جيد وفقيل اللي بيصغره ب 12 سنه ده ابن الزوجه الثالثه لابو نظير الانبا شنوده. طيب طبعا المواقع المسيحيه قامت على الخبر ده منه، نازل في المواقع المسيحيه قبل ما ينزل في موقع مصراوي المملوك طبعا لرجل الاعمال المشهور. ولكن قامت ازاي وازاي يحصل كده وازاي البابا لا ما ينفعش الكلام ده غلط، انتوا كذابين انتوا. فاروق موجود جيد وفقيل كان مدي تصريح لموقع المصريون، وقلت زي ما اصغر منه
مصراوي
مصراوي انا اسف. والمشكله في حاجه بقى ان ده كتاب اسمه شريعه الزوجه الواحده، الكتاب ده بتاع الانبا شنوده كاتبه اعتقد ب 22 سنه بيدافع فيها ان دي لازم تكون زوجة واحدة بس ليك، مفيش تعدد زوجات، وده طبعا منافي للكتاب المقدس في العهد القديم، وحتى تلاميذ يسوع المسيح نفسه كانوا متجوزين واحدة واثنين. ولكن قال ان الكنيسة الارثوذكسية تؤمن بشريعة واحدة بس، شريعة الزوجة الواحدة. في الكتاب ده اللي هو بيرد فيه على ابوه، وانا اتمنى ده يعني ده اهداء من ابن لابوه جميل، بيقول في الصفحة رقم 60 نظرة المسيحية للزواج الثاني بعد التأمل، اول ما الاب الزوجه تموت او الزوج يموت هل ممكن تتجوز ثاني في المسيحيه؟ هو قال لك غير مستحسن، هو اقل ضررا من الزوجه تعدد الزوجات ولكن مش مستحسن. وقعد يسرد فيه كلام للاب اوستينوس، قال لك ان الزوجه التزوج ثانيه علامه على عدم ضبط النفس، علامه على عدم ضبط النفس. وفضل يكتب 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 وقال الخلاصه قال ايه، فان الكنيسه على الرغم من اعترافها بشرعيه الزواج الثاني بعد التأمل فإنها جعلت في مرتبة أقل وسمحت به لحالات من الضعف فقط لا غير. ثم ثبت كلام مهم جدا 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 أنا بهديه لأبو نظير جيد وفقيل، وده كلام من الدسقلية. كتاب الدسقلية ده كتاب زي كتاب تشريع داخل الكنيسة المصرية، ده كلام الكنيسة المصرية كده اسمه الدسقلية تعليم الرسل. قال إيه في الدسقلية؟ قال الزيجة الثالثة هي علامة الغواية لمن لم يقض أن يضبط نفسه، والأكثر من ثلاثة علامة الزنا. ويقول القديس باسيليوس في قانونه 11 من تزوج لثالث مرة لم يؤمر المجمع بأن يخرجوا بره الكنيسة، مش هيخرج بره الكنيسة، بل قالوا إنهم مثل إناء وسخ في الكنيسة. ده كلام باسيليوس، كلام أنا آسف باسيليوس في قانونه إن هو مثل إناء وسخ في الكنيسة. ده كلام الكنيسة، وده كلام بابا شنودة بيرد فيه على والده اللي اتجوز 3 مرات. وقال كمان ان دي عشان اللي اتجوز كمان لازم يقع عليه حاجة اسمها محاكم كنسية او حاجة اسمها عقوبة كنسية. اللي اتجوز 3 مرات بيقع عليه عقوبة كنسية في العرف 5 سنين ما يتناولش. فهل
يعني 5 سنين ما يتناولش؟
التناول ده من اسرار الكنيسة السبعة، تناول جسد ولحم الاله، عندهم صلاة اسمها صلاة التناول او بعض القداس بيصلي القسيس صلاه معينه، شيخ خالد عنده فطيره وعنده الخمر او نوع من الخمر كده بيصلي صلاه، بيحصل تحول الخبز الى جسد الاله هو يسوع، والاناء او الماء والخمر بيتحول الى دم يسوع، فهو ما يتناولش من اسرار الكنيسه ما يحصلش على البركه. فده كلام مهم جدا في بدايه الايه
حياته.
نيجي بقى نشوف
الكلام
ده اكتر من 22 سنه تحديدا، هو كاتبه في 1958 27 سنة وقعده تاني، ودي الطبعة رقم 12 اللي معايا دي الطبعة رقم 12 جميل. فالكلام ده كان بيدافع فيه الانبا شنوده عن شريعة الزوجة الواحدة وكاتب كلام مهم جدا على الجوز بواحدة واثنين وثلاثة. والمفاجأة ان بيقولوا في عقود كنسية ولكن ابو البابا شنودة اللي مات عنده 90 سنة على فكرة
لم يتعرض لعقوبة
كنسية. لم يتعرض طبعا لعقوبة كنسية طبعا ان كان مفيش زمان العقود الكنسية. ايه اللي بقى الاثر فيه زوجة اب زوجة ابو البابا شنودة اثرت طبعا في حياته وزوجة اخو البابا شنودة اثرت في حياته وعملت له عقدة نفسية زي ما بيقولوا ان هو عاش حياته بدون ان هو اللي قتل والدته اللي هو عايش مع مات ابوه
يعني مش قتل زحمة. كان
يعني كان احد الاسباب اللي هو طبعا زمان العقليات ما كانتش زي دلوقتي زمان ان انت يعني ادمت نحس زي ما بيقولوا انت بالظبط العقليات زمان 1550 والكلام ده كله كان مش عقليات مفاتيح زي دلوقتي لا لا هو انت قتلت والدتك انت اللي موتها انت اللي ادمك نحس والكلام ده كله. نيجي بقى للمرحله الصعبه اللي في حياه بابا شنودة مرحله الجامعه. بابا شنودة كان دايما بيدور شيخ خالد على الزعامه زعامه سياسيه وبيدخله زعامه سياسيه. طبعا هو التحق بكليه في جامعه الملك فؤاد الاول في كليه تاريخ ودرس التاريخ. الكليه ساعتها كانت خليط من الشيوعيه على الجماعات الاسلاميه على الاخوان والاخوه ومال ناحيه حزب اسمه حزب الكتله الوفديه واللي كان بتراسه مكرم عبيد الزعيم القبطي المشهور. وبدا بابا شنودة يتقرب من الايه من حزب الكتله الوفديه وبدا يكتب في جريده حزب الكتله الوفديه اشعار ابيات شعر وفجأة رفعوه على الأعناق في أحد المظاهرات اللي كانت في مصطفى النحاس وبدأ يقول شاعر وهو الأخو وبدأ يكتب في الجريدة إلى أن تم أن مكرم عبيد رفض نزول أبيات شعرية كانت فيها سب من بابا شنودة لأحد الشخصيات. ساعتها صار البابا شنودة أن على مكرم عبيد ومناسبة أن مقولة اللي الإعلام بيقولها أن بابا شنودة بيقول مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن نعيش فينا ده مقولة مكرم عبيد أصلا مش مقولة بابا شنودة دي مقولة دي
مقام عبيد طول النهار
اللي هو بقى يعني بص النهاردة
هتلاقي مصر وطن أيوة نعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه
في دي مقولة مقام عبيد مش مقولة مالهاش علاقة خالص هو اقتبسها من مقام عبيد وللأسف عمال يقولها لحد منى مقام عبيد لما كتب على تويتر قريب جدا دي مقولة أبويا وهو اقتبسها يعني ست اتكلمت بقى أخيرا نطقت المقولة دي ليس لها علاقة خالص بابا شنودة هي مقولة مقام عبيد. حصل إن فضل الزعامة السياسية في دماغ بابا شنودة والحلم الزعامة السياسية في دماغه ان هو عايز يوصل للزعامة السياسية فراح لواحد اسمه لبيب راغب اللي هو بعد كده بقى اسمه أب أنطونيوس راغب وده كان مسؤول الخدمات في كنيسة أنطونيوس بشبرا. راح عرض عليه فكرة إنشاء حزب ودي كانت أول مرة في تاريخ الكنيسة ان حد يفكر في إنشاء حزب وهو لم يرتبط حتى الآن بدخوله بالكنيسة لم يدخل الكنيسة بعد. فالأب راغب قال له ايه روح ذاكر يا ابني وسيبك من ايه من الحاجات اللي بتضيع وقت دي او بالظبط روح ذاكر يا ابني ما تضيعش وقتك في حاجه ما تنفعش. واتصدم البابا شنودة بعد ما قال له احنا محتاجين بس يعني خمسه من كل كنيسه وفتاه ونعمل حزب وبدات الزعامه داخليه عايز يوصل باي شكل لزعامه سياسيه الى ان حصل التحول في حياه البابا شنودة بقصه حافظ نجيب. حافظ نجيب ده هو محامي مصري مسلم كان حافظ نجيب ليه كتاب اسمه اعترافات حافظ نجيب تأليف سعدية الجبالي وكان 1946. حافظ نجيب ده خالد كان محامي يعني يشتهر بالنصب والاحتيال على السياسيين ودي قصة حقيقية بتاعت مسلسل فاز بالجواد للأستاذ محمد صبحي. حافظ نجيب ده ذهب لدير الأنبا بشوي وعرف نفسه انه هو راهب واتحق بالدير عشان عايز يوصل لبقى أسقف وكان مسلم والقصة دي موجودة في مذكرات حافظ نجيب اللي هي قلنا كتاب اعترافات حافظ نجيب اللي هو تأليف سعدية الجبالي.
واحد دي الأنبا بشوي
وترهب باسم الواهب غبريال أو جبريال أو غبريال وكتب في مذكراته إن هو هدفه لما راح حافظ نجيب المسلم وراح اترهب في دير الأنبا بشوي إن هو لا مش عايز يوصل اللي هو يبعد عن الحكومة أو يبعد عن البوليس السياسي لا كان عايز يوصل إن هو يبقى أسقف وفعلا كان هيتم رسمه إن هو يبقى أسقف إلا إن الأنبا كيرلس الخامس كشف اللعبة فهرب حافظ نجيب وظلت الفكره معلقه في دماغ الأنبا شنودة ازاي واحد مسلم حاول يخش وكان هيوصل يبقى راهب ويبقى اسقف الطريق ممكن اخده من زعامه دينيه بضبخه سياسيه عن طريق الرهبنه والالتحاق بالدير والالتحاق بالدير والالتحاق بالرهبنه. اتنشرت القصه دي في صفحه 16 في عدد مدارس الاحاد المجله اللي كان بيشرح عليها بعد كده البابا شنودة في تحت عنوان السر وتكشفت. فضل البابا شنودة القصة معلقة في ذهنه سنوات وسنوات ثم التحق بالكلية الإكليكية اللي كان مسؤول عنها واحد اسمه وهيب عطلة اللي هو بعد كده هيبقى اسمه الأنبا غرغوريوس أسقف البحث العلمي في عهد البابا شنودة. دخل والتحق بالقسم المسائي وفضل البابا شنودة أحلامه المعلقة وهزمته قدام مقام عبيد ورفضه والسياسية والعلاقات السياسية وأنهم رفضوا إزاي يكتبوا عني يكتبوا أشعاري وأنا عايز لسه الحزب السياسي مؤسس في دماغه. نيجي بقى لأهم نقطة ودي نقطة مهمة جدا 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 لأن هي قد تكون أول ما تصرع إعلاميا على شاشات التلفزيون ومش هتصرف أي قناة تانية غير قناة الناس أكيد وبرنامج خريطه. موضوع جماعة الأمة القبطية، احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن جماعة الأمة القبطية، قلنا ان في واحد اسمه إبراهيم فهمي هلال ولد شاب عمل جماعة مجموعة من الناس حول حط أهداف تعليم القبط اللغة القبطية الحفاظ على كتابه المقدس. كان من ضمن أهداف اللي هم خلع الأنبا يوساب الثاني بسبب قالك ان في علاقة بينه وبين مليك ومليك كان مأثر على الكنيسة وكان بيعطي الأساقفة اللي هم حق اللي هم يكونوا وهبان وحق يكونوا أساقفة ومطارنة. حصل ان في خناقة حصلت بمفهوم بسيط، خناقة حصلت بعد قمص متياس ما توفى. قمص متياس ده قمص أنبا إبرام ده كان مطران الجيزة والفيوم سنة 1948. كان في خطين ماشيين متوازيين في الكنيسة المصرية كانت أيام محمد نجيب وجمال عبد الناصر، الخط الأولاني الخط الكنيسة الأساسي اللي هو بقيادة الأنبا يوساب الثاني، والخط الثاني خط مدارس الأحاد بقيادة شنودة أو الأنبا أو الشنودة جيد أو نظيف جيد وفقيل وبقيت وهيب عطلة أو أنبا غرغويس وبقيت المجموعة بتاعت مدارس الأحاد ومتى المسكين والأخر. الخط بتاع مدارس الأحاد خالد كان عايزين يرشحوا حبيب جرجس الأفشداك وحبيب جرجس أي كبيب الشمامسة حبيب جرجس، والخط بتاع الأنبا يوساب رشح الأنبا متياز. وأنا عايز نركز في الأنبا متياز ده هنعوزه بعد كده. الأنبا متياز ده كان سكرتير البابا، فعلا تم ترشيحه وفعلا وصل إن هو بقى أسقف أسقف فيوم الجيزة. فجأة بدون أي مقدمات قام إبراهيم فهمي بقيادة خمسة بالذهاب للبطخانة القديمة اللي هي كانت في كلوب باب الشعرية وطلعوا خطفوا الأنبا يوساب ودوه الدير. طبعا لما وصل الموضوع للرئاسة حصل غضب شديد جدا. طيب الباحثين أجمعوا انقسموا قسمين، هل البابا شنودة كان عضو جماعة الأمة القبطية بين قوسين ذات الأفكار الإرهابية اللي قامت باختطاف الأنبا اللي هو يعتبر أكبر رأس دينية؟ الناس اختلفت، قالت لا، فريق قال البابا شنودة عموما كان عضو في الجماعة الأمة القبطية، وفي تاني قال لك لا هي افكاره وكتاباته اللي كانت في مدارس الاحاد اللي كانت دايما كتابات نقد لازع للبابا يوساب ابوه او ابو الكنيسه الاساسيه اللي كان موجود، الى ان ظهر شخص اسمه فايز عبد النور فلتاوس. مين فايز عبد النور فلتاوس ده؟ ده واحد صديق البابا شنودة، هو من السودان. مايكل فارس الصحفي في موقع الاغباط متحدون كان عامل معاه لقاء في 2010، سألوا سؤال، هل مريت مع البابا شنودة بمسائل أو بصعوبات؟ رد الرجل قال لك أيوة. هل عصبت مع نظيف جيد بابا شنودة أزمات كبيرة أثرت عليه؟ قال له أيوة، كان في أب اسمه الأب يوساب وكان في سكرتير اسمه مليك وكان شخص غير أمين. في تلك الفترة تم إنشاء جماعة الأمة القبطية برئاسة المحامي إبراهيم فهمي هلال، وكان نظيف جيد عضو في هذه الجماعة وتم القبض عليه وتم القبض عليه في اسم الأزبكية. ده نظيف جيد وفقيل صاحب الزعامة، والمعلومة دي منشورة في جريدة التحرير اللي رئيسها تحريرها إبراهيم عيسى في 19/3/2012 بعنوان التحرير في مسقط رأس بابا شنودة، وقالوا ان بابا شنودة كان عضو في جماعة الأمة القبطية، ودي كانت تكون جديدة لسه على الناس ان يعرفوا ان بابا شنودة اتحبس او اتاخد في الاسم الأزبكية بسبب الهجوم اللي حصل على الأب يوساب الثاني. طيب التكوين ده كله فضلت الزعامة موجودة، فضلت قصة حافظ نجيب الواهب الفلسفة المسلمة المحامي المسلم اللي وصل هيكون خلاص أسقف في الكنيسة في دماغ البابا شنودة، ولقى الطريق ممهد ان هو يخش خصوصا ليه علاقاته والأخو. نسيت اقول حاجة مهمة جدا في بداية الشريعة الزواج الثانية، ان مفترض الابن الزوجة الثانية ما ترسمش بأي درجة كهنوتية، بمعنى
ابن الزوجة الثانية
ما تسمش في أي درجة كهنوتية حتى لو شماس. بمعنى أكتر إن المفترض البابا شنودة ما بقاش بابا شنودة ولا يبقى شماس ولا يبقى أنطونيو السوريان ولا يبقى أي حاجة تبع الكنيسة المصرية، ولكن فجأة اختفى الموضوع، فجأة وصل البابا شنودة بأنطونيوس بعلاقات داخل الكنيسة، ما كانش فيه لسه إعلام يسلط الموضوع من إنه هو ابن الزوجة الثانية دي نظير نظير جيد او عسل جيد وفقير.
نعم.
فاذا ابن الزوجة الثانية. طب تعال نشوف اكتر بقى. اخوه شوقي اللي بقى اسمه بطرس جيد عنده ابن دلوقتي داخل الكنيسة المصرية اسمه بطرس جيد. هو ايضا هو اللي استلم حتى النعش بتاع البابا شنودة والاخو. ايضا هو ابن من ابناء الزوجة الثانية للبابا شنودة. ولا يصح حسب قوانين الكنيسة ان يتم ترسيم ابن الزوجة الثانية. جميل. يبقى اذا ده موضوع مهم عايزين برضو نحط كده فوكس عليه ان الناس كلها دلوقتي بتسأل ازاي بابا شنودة هو ابن الزوجة الثانية وقوانين الكنيسة المصرية بتقول لا ان الزوجة الثانية ما ينفعش ياخد اي درجة كهنوتية ولا شماس ولا خادم في الكنيسة ولا اي حاجة ما يوصلش يبقى بابا الكنيسة المية وسبعتاشر. المرحلة الثالثة والسؤال المهم جدا اللي احنا طرحناه المرة الفاتت علاقته بمتى المسكين. متى المسكين فعلا هو مسكين حصل عليه يعني عمليات كتيرة كتير وانا جبت لحضرتك كتابين اللي هم اصدروهم اللي هو الاصول الارثوذكسيه لكتابات الكتابات الاب متى المسكين وادي الكتابين دول اللي حصل الكتابين دول كانوا ردا على اللي هنشوفه دلوقتي. حصل ان نظير جاي كان في كنيسه الانتونيوس سمع ان في واحد اسمه متى المسكين في دير السبيان فقال لك نطلع رحله لدير السبيان الاب متى المسكين ده راجل بيصلي وراجل يعني ناسك عظيم وهو الاخر راحوا قابلوه رجع نظير جيد وفقيل من الزياره وكتب مقاله اسمها وددت لو اكن هناك لو بقيت هناك. الكلام ده في 53 وبدا يرتبط علاقته بينه وبين متى المسكين لدرجه ان متى المسكين كان بيديله كتب واللي هي مش ممضيه ويقول له اكتب لي المقدمه بتاعتها فكتب مقدمه لكتاب اسمه حياه الصلاه الارثوذكسيه. الكتاب ده مهم جدا لان ده بدايه التصادم بين متى المسكين او بين شنودة ومتى المسكين. الكتاب ده كتب مقدمته نظير جيد هو موجود وما حطش متى المسكين اسمه والكتاب انتشر بطريقه فظيعه جدا في العالم كله ترجم لغات عديده وهو الاخ وكان الكلام ده في 5 ديسمبر حاجه 53 اعتقد. وشنودة بعد ما خرج من دير السفيان او بعد ما خرج من دير سمويل اخر دير كان موجود فيه قعد يقول الكتاب ده اصلا عامله الوهبان بتوع السفيان مش متى المسكين وحصل تصادم بينه وبين متى المسكين كاول بدايه تصادم في موضوع كتاب حياه الصلاه الارثوذكسيه. بعد كده متى المسكين راح
دير يا محمد ان كان في ود انا اسمع يعني في حدود معلوماتي لما قرات واحنا بنعد كان في ود بينه وبين متى المسكين والقى كلمه وقر فيها البابا شنودة والتاني قاعد على الارض وبيسمعه تواضعا.
الكلام ده بدايه يعني في فرق مش خالد لما نكون احنا قدام الناس بنضحك وبركه وليس احنا يعني عشان برضه تلفزيون التصوير والكلام ده كله. بدايه العلاقه بين متى المسكين والانبا بشوي الانبا شنودة كانت بدايه علاقه جميله جدا ان كان اب اعترافه هو متى المسكين يعني بابا شنودة كان اب اعترافه متى المسكين لدرجه ان هو لما خرج رئيس دير السبيان امر متى المسكين انه يخرج من الدير خرج بالليل فحارس الدير بلغ الوهبان طلع 12 راهب جري وراه البابا شنودة حتى بيحكي بيقول لك يعني الناس كان مش لابسه شباشب وناس كان بالجلاليب لسه مش عارف ايه جري وراه راح معاه دير اسمه دير الانبا صمويل في مغاغه جوه كمان في مغاغه في حته بعيده جوه كمان وقعدوا معاه ال 12 وبعد كده مشي حبه وفضل معاه البابا شنودة يتعلم مع الانبا متى المسكين. الدير ده او رئيس الدير ده هو الاب مينا المتوحد او بيبا مينا البراموسي المتوحد اللي هو بعد كده هيبقى البابا كرولوس السادس. حصل ان الانبا يوسف مات الرئيس عبد الناصر اتضايق وقد اصدر قرار جمهوري بتاجيل انتخاب البابا الجديد وقعدنا 3 سنين بدون بابا. الكنيسه قعدت 3 سنين بدون بابا من سنه 56 ل 59 وارسل البابا وارسل عبد الناصر رساله مع احد اعيان الاقباط الى مدارس الاحاد او تلاميذ مدارس الاحاد اللي هم ترشحوا 3 اسماء الاسم الاول متى المسكين كاكبرهم الاسم الثاني مكاري السورياني اللي هو بعد كده هيبقى الانبا سومويل اللي هيموت في حادث المنصه والاسم الثالث هو انطونيوس السورياني اللي هو اب متى اللي هو اب شنودة. دول الثلاثه.
قبل ما انسى بتاعت مدارس الاحاد كان في مجله كده بيبقى عليها كرباج او حاجه كان بتبقى ايه دلالتها يعني الناس لما بتروح في بعض المسلمين بيروحوا بيشوفوا ده ومش عارفين ايه الدلاله دي
الدلاله ايه
كرباج او صوت كده
في حاجات بيحطوها مثلا زي ما يموس لما ماسك الحربه في دلالات عاديه في مجله في فكره القديسين عندهم فكره اصلا عظيمه يعني فكره عظيمه جدا مجله مدارس الاحاد تحديدا هي بدات تتوغل وللاسف الشديد يعني كانت رايحه في خط هجوم البابا يوساب ثم بعد كده رجعت لما سابها الانبا شنودة سابها الواحد وراح هو توهبا في الدين هرجع تاني الموضوع. عبد الناصر بعت رسالة لمدارس الأحاد قال لهم أنتم ليس لكم ولاء للوطن. كانت رسالة مهمة جدا لأن هو حس أن في تصارع فظيع جدا بين التلاتة متى مسكين ثم إيلة وهو مكاري والأنبا شنودة على الحكم. أول ما ترشح الأنبا متى مسكين لأن هو يمسك بعد الأنبا يساب تخض شنودة وطلب أنه يمشي من الدير واتصل بصديقه القديم اللي هو عطلة وهيب عطلة اللي هو الأنبا غوبيس قال له تعالى خدني من الدير أنا مش عايز أقعد ورجعه تاني الدير السريان. ولما راح دير السريان قابل الأب مكاري السرياني اللي هو الأب سمريل جميل قعد معاه وتكلمه واتناقشوا وكونوا زي مجموعة ضد متى المسكين. تم انتخاب سريعا تم انتخاب الأب كرولوس السادس اللي هو الأب مينا المتوحد السرياني من دير سمويل لما أب مينا البراموسي المتوحد تم انتخاب كبابا كرولوس السادس. عبد الناصر قرب من بابا كرولوس وبابا كرولوس قرب من عبد الناصر لأن الخط بتاع كرولوس خط بعيد تماما عن السادس. ولكن شنودة برضه ما فقدش الأمل وما فقدش إن هو هيوصل في يوم من الأيام ولكن ركز جدا على الهدف بتاعه وإن هو كان أصلا صديق شخصي لكرولوس وكان عايش معاه سنتين في مصر الجديدة وكان قريب منه. وبدأ مكاري السرياني اللي هو الأب سمويل وبدأ شنودة اللي هو نظير جيد وفريل أو أنطونيوس السرياني التقرب من بابا كرولوس استدعاهم بابا كرولوس وتم تنصيب شنودة أسقف للتعليم وأسقف للتربية وتم تصنيب مكاري في نفس اليوم مكاري السرياني أسقف الخدمات العامة وأيضا بعد كده تم تنصيب وهيب عطلة أسقف للبحث العلمي بقى سكرتير البابا. وظل فكرة القضاء على متى المسكين تدور في عقل أو في فلك عقل بابا شنودة. حصل إن البابا كرولوس جمع عمل مجمع مقدس أو اجتماع للمجمع المقدس وتم كمان إن يعني حاول بقدر الإمكان إن هو يعمل اجتماع للمجمع المقدس وجاب ناس من المجلس الملي ومجلس المقدس وحاول بابا شنودة مناقشة أفكار وكتب الإيه الأنبا أو الأب متى المسكين. وقام فعلا وحط بند في مناقشة في الجدول بتاع المجمع المقدس أو في الاجتماع اللي كان دعا عليه البابا كرولوس وظهر واحد اسمه راغب حنا ده كان محامي قام دافع عن كتابات متى المسكين وهاجم الأب شنودة وقال له ده نوع من أنواع الحسد بسبب كتابات متى المسكين. فضلت المجموعة تتفاقم ضد أو تقف ضد أب متى المسكين. كرولوس السادس البابا كرولوس السادس الأب سمويل أسقف الخدمات ووهيب عطلة أسقف غوريس الأنبا غوريس أو أسقف غوريس أسقف التعليم والبحث العلمي والبابا شنودة وبدأوا يضايقوا متى المسكين بمنتهى البساطة وأصدر قرار إن يتم رجاع كل راهب من دير ويرجع للدير الأساسي بتاعه. فخرج الأب متى المسكين رجع من دير سمويل في مغاغة راح دير السريان.
كل ده كانت الكنيسة في الوقت ده محمد ملهاش صدام بالدولة
بعيد خالص عن الدولة كان في انشقاق داخلي بسبب صراع جيلين وده اللي قاله حتى حسين هيكل في كتابه قال لك كان في جيل القديم وفي جيل الحديث. جيل الحديث متطلع واحد عنده 30 سنة هو أب راهب أو أب راهب 30 سنة تخيل أنت 30 سنة أنت ممكن يعني فكرة الكهنوت عند المسيحية فكرة أن أنت لو ضعت إيدك على شيء أنت كده خلاص أنت كده لمست الشيء ده أو أنت كلمة الله على الأرض أو أنت نائب يسوع على الأرض. فلما يكون عندك 30 سنة وأنت رئيس مجلس إدارة شركة هتعمل ايه؟ اكيد في اندفاع. التأثير السياسي او الفكرة السياسية لبابا شنودة فكرة مكرم عبيد وفكرة حزب الكتلة الوفدية وكتابة حزب الكتلة الوفدية والزعامة ولما تشال على كتفه وبمناسبة هو قد بمناسبة فكرتني قد حملة ضد الانبا يوساب قدام كنيسة انطونيوس وقام واحد اسمه مكرم حنين او فوزي حنين بعد كده بقى اب شلوى مابر ضربه والضرب
ضرب مين؟
ضرب شنودة في اليوم ده بسبب ان هو كان عايز يقوم بمظاهرة حوالين الأب يوساب ده المتن المسكين ودي وقائع حدثت. هرجع بسرعة لمحاولة آخر محاولة هي محاولة قتل متن المسكين. حاولوا يقتلوا متن المسكين طبعا الكلام ده كان حصل في أيام عبد الناصر وأمن الدولة استدعى متن المسكين ونبهه ان في واحد اسمه الأنبا يؤنس هو كان أسقف في مطاني الجيزة راح لدكتور اسمه دكتور رمزي فهيم كان صيدلي في مدينة الصف اشترى منه كمية من الزرنيخ حوالي كان نص كيلو نزلها معاه ربع كيلو وحط بداها للأعراب والعرب حطوا السم في البير اللي بيشربوا منه تمام. المصادفة العجيبة ان الأنبا يؤنس ده مات بنفس الطريقة كان في شارع مواد عنده فرح طلع ياخد الدواء في البيت بدل ما ياخد الدواء شيب الزمنيخ ومات الانبا يؤنس. فعل فاعل من فعل فاعل عبد الناصر تكتم على الموضوع عشان شكل الكنيسة المصرية. فضل الهجوم على مكتب المسكين الى ان صدر تم عقد في دفع حابة بابا شنودة. تم عقد المجمع المقدس للكنيسة المصرية او القبطية يوم الاحد الموافق 30 مايو 2010 في مصادرات كتاب اقوال مضيئة لاباء الكنيسة. ده الكتاب ده مش مكتوب عليه اسم حد, ولكن الاب مات مسكين كان فيه نوع من انواع الذكاء شوية. هو عارف مقداره وعارف حكمته وعارف هو مين وشنودة مين في الفكر اللاهوتي حتى, فعمل الكتاب ده حط فيه الانبا اثناسيوس وكيرلس وانتونيوس والانبا مكار جميل, وفيها برضه حط فيه الاغسطونيوس وحط فيه غرغوريوس ويوحنا ذوي الفم, وكتب عن حاجه اسمها تاليه الانسان عقيده وما حطش اسمه حاجه ولا اي حاجه خالص. اول ما نزل الكتاب ده المجمع المقدس انتبه للموضوع, او حتى الانبا موسى انتبه للموضوع, وتم عقد مجمع مقدس بتحريم الكتاب ده. ودي اول مصادره فكريه او ثاني مصادره فكريه تمت في عهد شنودة. الكتاب ده محرم, يعني ممنوع على اي مسيحي شراء الكتاب ده من كتاب اقوال مضيئه لاباء الكنيسه. ومش ده لوحده, في كتاب اسمه الله يدعو. وبيبل فارس الصحفي يوزا يوسف كتب حتى مقاله في يوزا يوسف وقال ليه الكتاب يصادر وليه حريه الفكر تصادر في الوقت ده من بابا شنودة, هل خوفا من مكتب المسكين؟ اذا كتاب
وصل البابا شنودة للكنيسه المصريه احنا بنقول الكرسي ماري مرقس وبقى هو الراس الكنسي. سريعا كده يعني بدات متغيرات ومعطيات تحدث كثيرا في الكنيسه المصريه.
جميل.
وصلت للصدام براس الدوله وقتها. جميل. كان رئيس السادات.
طيب خلينا اقول حاجه يا شيخ خالد, هل هيبقى في حلقه ثانيه ان شاء الله؟
طبعا.
طيب يبقى نشيل بقى, احنا دلوقتي مشينا مع نظير جيد الفتى, ودلوقتي اتكلمنا عن انطونيوس السرياني, نخلي المرحله الثالثه قداسه البابا شنودة او بابا شنودة, نخليها الحلقه الثانيه, لان بدايه البابا شنودة مع السادات بدايه كبيره جدا. انا هقف عند هنا من بعد ما حصل مؤتمر تثبيت العقيده في 2006 وعمل الاخطاء العقائديه في كتابات القمص متى المسكين والخط المشترك بين تعليم ماكسيم الشيل والقمص متى المسكين. انا عارف ان الوقت بينتهي فعشان كده سريعا مفاجاه انا بس يعني طبعا حد هنتكلم فيها بعد كده موضوع الصلاه والكلام ده كله. ده كتاب اسمه البابا شنودة الوجه والقناع, ده مثال بسيط على الاعلام المصري للاسف الشديد
المنافق.
لا يعني ماشي, ما انا مش قادر اقول اكتر من ان انا حزين بجد.
ده مين اللي كاتبه؟
الدكتور محمد الباز.
محمد الباز بتاع جريده الفجر.
للاسف وجيت الخميس كمان. للاسف الشديد الدكتور محمد الباز يعني انا اعتقد ان هو شخصيه متناقضه جدا. انا الراجل ممكن بكلمه كل فترات وفترات, الراجل بيقابلني كويس في التليفون والكلام ده كله, ولكن الكتاب ده اسمه البابا شنودة الوجه والقناع. كتاب يعني قد يكون كتاب صادم للكنيسه المصريه وفيه كلام جامد للبابا شنودة وانت وتولى بيع الدوله, وكتب مقاله في صوت الامه من زمان كيف يدار البابا شنودة الازمه. نفاجئ ان محمد الباز في العدد اللي فات, العدد اللي فات ده بتاع جريده الخميس, ملحق كامل تمجيد في البابا شنودة وانه هو راجل دور سياسي ودور ريادي. انا صدمت تحديدا من اللي حصل من خلال الفتره اللي فاتت دي. المره الجايه بقى عشان الناس تستعد, دور امن الدوله في اختيار البابا شنودة ليكون البابا القادم, هل في دور لامن الدوله؟
وبرضه هنحتاج, انا لازم اقف لان انا مش عايز والله العظيم ما بتكلم مسيحيين عشان نطعن في حد
طبعا,
انما بتكلم على فكره هل البابا الجديد ممكن يتدارك هذه الاخطاء التي دعت اليها شهوه البابا شنودة؟
لو من تلاميذه لا. لو من تلاميذه لا. هرجع اقول تاني, اذا مسك اي احد من تلاميذ البابا شنودة الكنيسه المصريه سوف تمشي في نفس المسار بتاعها. الكنيسه المصريه مفاجاه بقى للجميع, في واحد من وهبان دير الانبا مقار اللي بينتمي لفكر مثل المسكين مترشح, ولو نجح الراجل ده مش معروف اسمه حد دلوقتي, لو نجح الكنيسه هترجع تاني الى الاتجاه العلماني ان هي ان الدوله دوله والكنيسه كنيسه مش دوله وكنيسه. انا بشكرك شيخ خالد.
ربنا يخليك. انا معايا خبر بس بسرعه كده, اخبار عاجله. تقرير خبير الاصوات يؤكد تورط حمزه في التحريض على العصيان وتعطيل قناه السويس. وحيد عبد المجيد, وضع الدستور في ظل عدم توافق يفقده الشرعيه. الدكتور محمد الصغير, الحريه والعداله لم يراعي الاحزاب الاسلاميه في تاسيس الدستور, قيادي بحماس للوفد البرلماني, لا نقبل ان تكون غزه حملا على مصر. الممرضون يحاولون اقتحام الصحه وامن الوزاره يمنعهم. لجنه الانتخابات الرئاسيه تستعلم عن الجنسيه المصريه للمرشحين. طبعا في كلام سخيف طالع في الانترنت ان الشيخ حازم والدته تحمل الجنسيه الامريكيه وده ما ينفعش. طبعا الكلام العبط ما كانش يتقدم لو كان فيما يمنع هذا الكلام. انشقاق عميده يركن 14 ضابط عن الجيش السوري النظامي. وفد البرلماني, مصر غزه اسرائيل عدونا الاول وفلسطين عادت قضيتنا المركزيه. الشعب, تعيين العاملين بالعقود بعد 6 اشهر من النقل على الباب الاول للاجور. حملة أبو إسماعيل بعد شائعات جنسية والدته الأمريكية الرد الجمعة القادمة. ده كلام واحدة بعتها بتقول: ماذا فعلتم أنتم في المجتمع تحقدون على صنائع عمرو خالد؟ يا سيدة الفضائل، يا سيدة الفضيلة، الصنائع من الصنائع. احنا بنتكلم في فكر، بنتكلم عن بلد، بنتكلم عن أجندات. اللي يهمنا انه اللي حد عايز يعمل حاجة يبقى كلام واضح، ما يبقاش مايل للأقلية على الإسلاميين. انت جايز ما تعرفيش حاجة، فاللي ما يعرفش يقول عدس زي ما بيقولوا. يا شيخ خالد لك أن تعلم أن بشار لا يؤمن بالأخيرة إنما يؤمن بالحلول. السلام عليكم يا شيخ خالد، بلاش المسيحيين إنك بكرة هتلاقي متقدم بلاغات ضدك. احنا ما سألناش لحد وما شتمناش لحد، ده تاريخ وموجود، واللي عايز يكلمنا فيه لو مسيحي أرثوذكسي من قلب الكنيسة يقعد مع الأستاذ محمد حمدي هنا، ما عنديش أدنى مشكلة. أنا موظف وعملت قرض لأخويا علشان يعمل مشروع يعيش منه، يعطيني القسط كل الرسائل بتيجي كلها مقطوعة على فكرة. برجاء مناظرة الشيخ حازم حتى يأتي إلى البرنامج أنور حشيش. يعني إيه مش عارف يعني إيه مناظرة؟ يا دكتور خالد أرجوك، أنا أم محمد المسجون بالسعودية، نفسي تسمعني. تصلي حاجة بالتليفون والله بالقناة، نداء إلى وزير الداخلية: سياراتي سرقت على طريق الإسماعيلية يوم 11 مارس رقم 16-03 بيضاء اللون إيسوزو، دفعت 25,000 جنيه فدية وما جاتش العربية. نرجو توضيح الموضوع بتفصيل أكثر حيث إني شككت فيه منذ حادثة الدنمارك. ده واحد كان بيتكلم عن الفقرة اللي فاتت. يا رب تكرمك شيخ خالد، أنا أم ربي ثلاث أيتام أرملة من 10 سنين على معاش 185 جنيه في بلبيس. أنصحك تروحي مبدئيا، اتصلي بينا بس روحي لأنصار السنة، أتصور إن شاء الله ممكن يبقى في موقف كويس معاكي. آخر حاجة الاستفتاء: دعوة الجامعة العربية للحوار بين طرفي النزاع في سوريا تصب في مصلحة نظام بشار 85%، في مصلحة الشعب السوري 5%، لا أدري 10%. التعليقات اللي جاية إن عمرو خالد نزع لنا عليه، طبعا ده متوقع، ما هو كل واحد ليه محبين وليه كارهين وليه مؤيدين وليه معارضين، فمش هنلتفت كتير لهذه. نعم
استاذنك بس في عجالة بسيطة، كنت كتبت مقالة في جريدة فيتو اسمها مصف الفكر الشيعي، والمقالة والجريدة دي بتكتب فيها احمد ياسر من نفيس، وكتبت ان مصر الفكر الشيعي هي، او احنا بنصف الفكر الشيعي احنا اولاد قردة والخنازير ومصر بئس الارض والاخوة. فاحمد ياسر من نفيس كتب مقالة رد الاعتراض اللي فات وقال: ايها الوهابي محمد حمدي، ايها الاحمق نائب ابليس. فانا بشكره على ادبه، ان ده ادب الشيع طبعا معروف بين قوسين احمد ياسر من نفيس.
احمد ده راجل موتور يعني وان شاء الله صلاح الدين الايوبي يبقى عادي بالنسبه
لحضرتك، فان شاء الله انتظر التقادم ان شاء الله.
بشكرك استاذ محمد حمدي. يا جماعه الخير ان شاء الله نشوفكم السبت الجاي بمشيئه الله على خير في ملفات جديده هنفتحها، وبدايه من اسبوع جاي وعد اهو بقوله ان شاء الله هيكون في يوم هنحدده على صفحه البرنامج لتلقي الشكاوى والتفاعل مع الجمهور. يعني ده قرار ان شاء الله خدناه مع الاستاذ عصام والاستاذ وجدان العلي ومجموعه الاعداد. بتمنى ان احنا نرتقي في المرحله المقبله لما نيجي نفتح ملفات، اعترض وفكر وقول وناقش، بدل ما تقعد تكيل السباب والشتايم للناس عشان عرضوك في حد بتعشقه وحد بتموت فيه. الحاجات دي المفروض بقى تنتهي. احنا في زمن مهم جدا بالنسبه لنا، انه زمن اسمه بنتحاور عشان خاطر مصلحه بلدنا. تقرير رند بقول لكم تاني، ارجعوا فكروا فيه وشوفوا توصيات تقرير رند لدعوه جديده واسلام ليبرالي جديد. عمرو خالد مش بعيد عنه خالص، وهذا الكلام اللي املكه على مسؤوليتي انا الشخصيه. فمفيش داعي بس نخش في الحماس والحنيه عشان انا ربنا هداني على ايد عمرو خالد، دي كانت من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولا تنسوا دائما انه ممكن حد، مش بقصد عمرو خالد، انما حد يكون فاجر. علمنا النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.